وعلى أهله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ثم أما بعد، احنا في آخر شيء تكلمنا فيه اللحد والشق، وذكرنا أن اللحد والشق جائزان، ولكن اللحد أفضل وأحب وأسن، لأن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللحد لنا والشق لغيرنا. ما الفرق بين اللحد والشق؟ الحمد لله والسلام. حفرة يضعون الميت، هذا شق. حفرة ثم يحفرون في الجوانب ويضعون الميت في الجوانب، هذا لحد، لأن اللحد من الميل، من اللحد من الميل، ألحد يعني مالا. ولذا الذين يلحدون في آياتنا يعني يميلون عن الحق في آياتنا. فاللحد هو المسنون في السنة في دين الإسلام، ولا بأس من أن يدفن فيه اثنان أو أكثر عند الضرورة، ويقدم أفضلهم في النزول. قال: ويتولى إنزال الميت ولو كان أنثى الرجال دون النساء. يعني حتى المرأة إذا ماتت فإن الذي يتولى دفنها وإنزالها إلى القبر هم الرجال لا النساء، لأن هذا من درء المنكر، من درء المفاسد. فلأن لو سمحنا للنساء تدفن النساء، فإن المرأة قد تتكشف وهي تنزل القبر، قد تتعرى وهي تنزل القبر، قد لا تقدر على حمل المرأة، قد يصدر من النساء ما هن معروفات به من الجزع والصياح وغيره. ففضلا عن كل ذلك، أن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الذي يتولى ذلك هم الرجال لا النساء. طيب، قال الأول لأمور. الأول أنه المعهود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وجرى عليه عمل المسلمين حتى اليوم. وطبعا لما ماتت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل في قبرها أبو طلحة، وأبو طلحة رضي الله عنه من الأنصار، يعني لا قرابة بينه وبينها البتة، ونزل هو الذي دفنها، وهي زوجة عثمان، ولم ينزل عثمان ابن عفان رضي الله عنه وهو زوج الميتة. قال: الثاني أن الرجال أقوى على ذلك. الثالث عادي عادي الثالث أنه لو تولته النساء أفضى ذلك إلى انكشاف شيء من أبدانهن، من أبدانهن، لعل مكتوب عندك أبدانهم، صلحها، ليس الخطأ من الألباني رحمه الله، إنما الخطأ من الناسخ، إلى انكشاف شيء من أبدانهن أمام الأجانب وهو غير جائز. قال: وأولياء الميت أحق بإنزاله، يعني الأقارب أولى، إنما لا بأس بغيرهم. قال: لعموم قوله: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، ولحديث علي رضي الله عنه: غسلت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت أنظر ما يكون من الميت، يعني من رائحة غير طيبة، من خروج شيء من الفم ولا غيره، فلم أرى شيئا، وكان طيبا حيا وميتا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وولي دفنه وإجنانه، إجنان يعني المواراة من الجن، يعني الإخفاء، وإجنانه دون الناس أربعة: علي والعباس، علي هذا ابن عمه وبمثابة ولده وبمثابة أخيه، صح؟ أما كونه بمثابة ولده فلأن النبي صلى الله عليه وسلم كفله ورباه، ولأنه زوج ابنته وزوج الابنة في مقام الابن. وأما لكونه أخوه فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: منزلة علي مني كمنزلة هارون من موسى. وأما ابن عمه فهذه ملزومة معلومة. علي والعباس هذا عمه، عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد العمين المؤمنين، لأن أعمام رسول الله صلى الله عليه وسلم كفار إلا هذان العباس والحمزة. والفضل هذا الفضل بن عباس، الفضل بن عباس هذا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصالح مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. صالح مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا صالح لقبه في الحقيقة مشهور باسم شقران، لقبه مشهور باسم شقران، ذكر ذلك الحافظ ابن حجر العسقلاني، شقران. وصالح مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولوحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم لحدا، ولوحد ونصب عليه اللبن نصبا، اللبن وليس اللبن، اللبن الطوب الني، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لوحد له اللحد ونصب عليه اللبن نصبا. طبعا هذا الحديث أخرجه الحاكم، ودايما ياخد مين من الحاكم؟ ذكرت لكم البيهقي، ذكره الحاكم والبيهقي بسند صحيح، ذكره الحاكم والبيهقي بسند صحيح، كذلك أخرجه أبو داود أيضا بسند صحيح. وعن عبد الرحمن بن أبي أبزة، عبد الرحمن بن أبزة، عبد الرحمن بن أبزة هذا من الصالحين من التابعين، وولي على مكة، قال: صليت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه على زينب بنت جحش. من زينب بنت جحش؟ زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وابنة عمته. قال: على زينب بنت جحش في المدينة، فكبر أربعا، عمر هو الذي كبر أربعا. قال: ثم أرسل إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: من يأمرنا أن يدخلها القبر؟ وكان يعجبه أن يكون هو الذي يلي ذلك، كان يتمنى أن هو الذي يدخلها القبر. وهذا فيه فوائد، الفائدة الأولى أن تواضع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يعني إمام وأمير المؤمنين، ويحب أن ينزل القبر ويدخل الميت بنفسه، هذا منتهى التواضع. الأمر الثاني أنه ليس من أقربائها، فهو من بني عدي وليس منهم أبدا، وهذا دليل على أن يعني لا يشترط القريب. الأمر الثالث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه الرجال يدفنون النساء. قال: فأرسلنا إليه: انظر من كان يراها في حال حياتها فليكن هو الذي يدخلها القبر. فقال عمر: صدقتم. هذا من زيادة ورع زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا أي رجل يدفن أي امرأة، وإنما زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لهن خصوصية وزيادة في الورع والتقى. فقال فطلبنا يعني اللي كان يدخل عليها يعني من المحارم لها هو الذي يدخلها القبر. فقال عمر رضي الله عنه: صدقتنا. طيب هذا الحديث طبعا حديث أخرجه الطحاوي بسند صحيح والبيهقي، هذا فيه واضح أن الرجال هم الذين يدفنون النساء. الفقرة 99: ويجوز للزوج أن يتولى بنفسه دفن زوجته. طبعا لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي بدأ فيه، بدأ مرضه فيه، بدأ فيه بالمرض، فقلت: ورأساه؟ فقال: وددت أن ذلك كان وأنا حي، يعني تمنيت لو مت يا عائشة وأنا حي، وددت لو كان ذلك وأنا حي، فهيأتك ودفنتك. هيأتك يعني تغسيل وتكفين، ففيه أن الرجل يغسل المرأة وهذا سبق، ويكفن المرأة وهذا سبق، ومن غسل يكفن، ودفنتك. قالت: فقلت: غير كأني بك في ذلك اليوم عروسا ببعض نسائك. غير يعني أنا غيرانة، كأني بك في ذلك اليوم يعني تدفني وتذهب لتبيت مع إحدى نسائك. كأني بك في ذلك اليوم عروسا ببعض نسائك. قال أنا ورأساه ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب لأبي بكر كتابا، فإني أخاف أن يقول قائل ويتمنى متمن أنا أولى ويأبى الله عز وجل والمؤمنون إلا أبا بكر. والنبي صلى الله عليه وسلم تعرفين طلب يكتب كتاب، ولكن الصحابة أشفقوا عليه، وبالذات عمر رضي الله عنه أشفق عليه. ويبدو كما يعني يقول أكثر أهل العلم أنه كان يريد أن يكتب العهد بعده لأبي بكر رضي الله عنه، يعني كان يريد أن يكتب عهد الخلافة لأبي بكر رضي الله عنه. وهذا القول قول مقبول، لأن هناك ما يشير إلى ذلك. ليس أقصد بما يشير إلى ذلك إمامة أبي بكر في الصلاة، ولا أن أبي بكر رضي الله عنه أفضل الصحابة، ولا هذا كله معلوم طبعا، هذا كله معلوم. وإنما أقصد أن العباس رضي الله عنه أدرك ذلك، فقال لعلي رضي الله عنه، قال اذهب فانظر هل لنا، فإني أعرف الموت في وجوه بني عبد المطلب، فانظر هل لنا من الأمر بعده شيء. يعني كأنه يقول أنت يا علي أولى بذلك، أم أني كأني أراك بعد ذلك عبد العصا. قال والله لو سألناه فمنعناها لم يعطينا الناس إياها بعده أبدا، فوالله لا أسأله أبدا. فيبدو إن من هذا إن الكتاب الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يزمع أن يكتبه هو كتاب بتولية الخلافة بعده لأبي بكر رضي الله عنه. قال ويأبى الله عز وجل والمؤمنون إلا أبا بكر. هذا حديث صحيح رواه أحمد، ورواه هو أصل في صحيح البخاري ومسلم، أصل في صحيح البخاري ومسلم. الشافعية بيروا أنه أولى واحد يدفن المرأة زوجها، وهم محقون، هم محقون في ذلك، طبعا محقون في ذلك، لا شك أنهم محقون. الشافعية يرون أن أولى الناس بدفن المرأة هم الشافعية، أن هو زوجها. وأما ابن حزم رحمه الله فجعل الزوج آخر من يكون له الحق في دفن زوجته. يبقى الشافعية رأوا أن أول من يكون له الحق في دفن زوجته زوجها. ابن حزم رأى أن آخر من يكون له الحق في دفن زوجته هو زوجها. فلا أدري، هو يرى أن العلاقة الزوجية يبدو أنها انقطعت بالزواج، وهذا الكلام لا ليس بصحيح. طيب قال ولكن ذلك مشروط بما إذا كان لم يطأ تلك الليلة، يعني أي رجل ينزل القبر لازم يكون لم يجامع زوجته تلك الليلة. فلو رجل، أي رجل جامع زوجته لا يصح أن ينزل القبر، هذا لا نعلم له علة، ولكنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وليس يشرع له دفنها، وكان غيره والأولى بدفنها. لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال شهدنا ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني شهدنا موتها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، فرأيت عينيه تدمعان، رأيت عينيه تدمعان، ثم قال هل منكم من رجل لم يقارف الليلة أهله، يعني لم يجامع الليلة أهله؟ فقال أبو طلحة رضي الله عنه نعم أنا يا رسول الله. قال فانزل. قال فنزل في قبرها فقبرها، فقبرها يعني دفن. هذه المرأة هي رقية، هذه رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يدخل عثمان القبر وهو زوجها، لم يدخل، لأن ربما كان عثمان مع امرأة أخرى في الليلة التي توفيت فيها ولا يعلم، فلعله قارف زوجته الأخرى نائلة أو غيرها. هذا نص ما في ماله صارف، ليس له صارف، فخلاص اللي قارف لا ينزل يدفن المرأة أبدا. طيب هذا الحديث رواه البخاري والطحاوي والحاكم وغيره، إنما واضح منه الحديث هو النبي صلى الله عليه وسلم في يعني جزء في الحديث الشيخ استغنى عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل القبر رجل قارف الليلة أهله، لا يدخل القبر رجل قارف الليلة أهله فتأخر عثمان. يبقى معناها أنه النص هذا للتحريم، لأنه ليس عندنا ما يصرف إلى الكراهة. قال: والسنة بخاري، ما لا يوجد ما يصرف إلى الكراهة. احنا عندنا نهي، والنهي دائما للتحريم إلا إذا ورد ما يصرف إلى الكراهة، وليس عندنا ما يصرف. لا، ده يجب العمل به. طبعا لو في امرأة نقول يا اخواننا مين ينزل قبرها، يا اخواننا يكون شخص لم يجامع زوجته الليلة، المرأة فقط. لا دفن الرجال ما في بأس، ما ذكر ابدا خالص، ما ذكر. والرواية ان هي الرقية، وان كان الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح وهو يشرح هذا الحديث قال: هذا الحديث رواه حماد بن سلمة ولعله وهم، فإنها ليست رقية وإنما هي أم كلثوم. طيب أنا ليه ذكرت رقية؟ لأن الرواية فيها إيه؟ فيها رقية. أما الشرح، شرح الحافظ ابن حجر العسقلاني في الفتح، فقال: هذه الرواية رواها حماد بن سلمة ولعله وهم، فإنها ليست رقية وإنما هي أم كلثوم، لأن عثمان معلوم أنه تزوج رقية، فلما ماتت تزوج أم كلثوم، تزوج بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحافظ ابن حجر رحمه الله هنا تدارك أو استدرك هل هو محق أو لا. الراجح أنه محق، لأن رقية ماتت أيام بدر، لأن رقية رضي الله عنها ماتت أيام بدر، يعني كانت ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم لم يشهدها وهو في بدر، فالرسول هنا شاهد الموت صح. قال: فلينزل في قبرها رجل لم يقارف الليلة. رقية بنته ماتت ودفنت وهو فين؟ في بدر، هو في بدر. يبقى إذن الراجح أن كلام الحافظ صحيح، وأن هذه المرأة هي أم كلثوم. طيب السؤال هنا: أبو طلحة قريب للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، قريب لهذه المرأة من أي جهة؟ من جهة أمها ولا شيء؟ أبدا. لا، ما هي أمها من؟ أمها من؟ إذا كانت رقية ولا أم كلثوم، من أمها؟ خديجة رضي الله عنها، لا يسأل هناك قرابة لأبي طلحة بها من بعيد ولا من قريب، وهو من الصالحين، لكن هناك ما هو موجود من هو أصلح منه من الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. طيب هنا برضو فيه نكتة أو فيه شيء، لو كان يحل للنساء لكان فاطمة أختها أولى صح؟ ما فاطمة حية ولا لسه؟ حية طبعا، لأنها ستموت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو كان يجوز للنساء أن ينزلنهن لنزلت أختها فاطمة رضي الله عنه، أو لنزلت زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن محارم، فلم يحدث هذا الكلام. إذن يؤثر الرجال على النساء في دفن النساء. طيب قال: والسنة إدخال الميت من مؤخر القبر لحديث أبي إسحاق قال: أوصى الحارث أن يصلي عليه عبد الله ابن يزيد فصلى عليه ثم أدخله القبر من قبل رجلي القبر، من قبل رجلي القبر يعني رجلي الميت، يعني دخلوا الميت بداية برجله مش من إيه؟ مش من رأسه، هذه معنى رجلي القبر، لأن القبر سيكون طبقا للميت بعد ذلك صح؟ يعني القبر الآن له رجلين ولا له رأس؟ وفي أنا شفنا قبر له رجلين وله رأس، القبر قبر، لكن حين يوضع الميت فيه ويستقر فيه الميت يصير هناك رأس القبر وهناك رجلي القبر، يبقى رأس القبر هو رأس الميت ورجل القبر هما رجلي. فلما نقول أدخل الميت من رجلي القبر، يبقى مين اللي بقى يدخل من رجلي الإيه؟ الميت. واضحة كده؟ كنا بالرجلين، يدخلها بالرجلين. نعم، الميت يدخل ماشي يعني. صح، القبر اهو الميت لو دخلناه براسه من هنا يبقى لما يستقر هتبقى رجليه هنا، فاذا هذا يسمى لو هندخل من هنا يبقى ده رجلي القبر، لو هندخله من هنا يبقى ده رجلي القبر، فلما ندخله من هنا يبقى معناها ان الميت يدخل براسه بحيث لما يستقر تكون رجلاه هنا وراسه هنا. خلاص كده واضح ماشي، وهم عندي. طيب قال فصلى عليه ثم أدخله القبر من قبل رجلي القبر وقال هذا من السنة. هل هذه واضحة ولا تحتاج إلى بيان؟ واضحة؟ لا 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 لا، خلاص القبر ها هو وآدي القبر، إحنا لا نعرف رأس القبر من رجل القبر، لكن الميت لما يدخل سيستقر. لو دخلت الميت من رجليه يبقى دخلته من رأس القبر، لأن رجلي الميت إذا دخلت هتخش لجوه يبقى رأسه هنا. يبقى كده عرفت كده؟ لا اقفل القبر، احنا بندخل القبر مش دعوه ببناء القبر كيف؟ ما احنا ما لناش علاقه القبر مبني اي جهه، احنا الان سندخل ميتا الى قبر. لما يدخل ميت الى قبر يدخله من راسه، ليه؟ لانه سيسل فيه الى الداخل، فلما ادخل راس الميت ويندرج الى الداخل سيكون فين؟ رجليه فين؟ في الاخر. يبقى الفتحه اللي دخلنا منها ستصير مستقر القدمين، يبقى هذا كان هو المعنى. لا يمكن لا 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 يمكن، لأن القبور لو هي مبنية على جهة القبلة يبقى برضو رجلين القبر هتبقى هي دي في الآخر، يعني إذا يدخل رأس الميت يبقى رجلين هي دي خالص. لكن لو أنت تقصد القبر عكس القبلة هي دي كده، يبقى هتدخله من الناحية التانية بحيث رجليه تبقى للقبر برضو. ما هي فتحة القبر بتكون مراعاة فيها إن يدخل الميت من رأسه. أنا القبر دلوقتي لما يكون جهة القبلة أنا أفتحه من هنا أو أفتحه من هنا، أنا أفتحه من الجهة التي تؤدي في النهاية إلى أن الميت يدخل برأسه ورجله مستقر، فلا يخالف هذا الأمر، هذا الأمر لا يخالف. يدخل الميت من جهة رجلي القبر، يبقى من جهة إيه الميت؟ رأس الميت. كده خلاص. وعن ابن سيرين قال كنت مع أنس رضي الله عنه. نستنى الأول، احنا عندنا رواية المقارفة ذكرنا نعمل رواية البخاري. طيب الحمد لله. وقلنا إن أبو طلحة رضي الله عنه ليس من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم، من قريب ولا من بعيد. ماشي. طيب قال وأوصى الحارس أن يصلي عليه عبد الله ابن يزيد، فصلى عليه ثم أدخله القبر من قبل رجلي القبر، من قبل رجلي القبر، وقال هذا من السنة. وهذا حديث صحيح رواه الطحاوي. وابن أبي شيبة وأبو داود. قال ويجعل الميت في قبره على جنبه اليمين، ويجعل الميت في قبره على جنبه اليمين، ووجهه قبالة القبلة، ورأسه ورجلاه إلى يمين القبلة ويسارها. على هذا جرى عمل أهل الإسلام من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، وهكذا كل مقبرة على ظهر الأرض. الشيخ الألباني يقول يجعل الميت في قبره على جنبه اليمين، احنا هندخله من جهة رأسه، وبعد ما ندخله من جهة رأسه لن نتركه نائما على ظهره، بل سنجعله نائما على جنبه الأيمن، ولما ينام جنبه الأيمن هيبقى وجهه جهة القبلة، ورأسه ورجلاه إلى يمين القبلة ويسارها، يعني رأسه هنا ورجلاه هنا الاثنين جهة القبلة، يعني نايم لو هذا هو الميت وهذا ظهره أعمله كده إلى جهة القبلة. نعم لو عكسنا يعني جعلنا رأسه بدل رجليه، لو جعلناه إلى اليسار يبقى لن لن يكون إلى القبلة، لأنه حسب بناء القبر لو كان القبر مبنيا بطريقة، هي القبور كلها الآن الحمد لله تبنى بهذه الطريقة، حتى لو عملت شق ثم لحت فيه، فإذا لحت فيه تلحد من جانب وليس من الجانبين، تلحد من جانب تترك الجانب الآخر للقبر الآخر. يعني إزاي يا شيخ؟ الحفرة هكذا وأنا ألحدها هنا ولا ألحدها هنا، ها هنا للقبر الذي يليه، يبقى كل اللحد دائما من جهة واحدة حيث يستقيم الحال. قال ويقول كذا في المحلى وغيره، ويقول الذي يضعه في لحده بسم الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وضع الميت في القبر قال: إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا بسم الله وعلى ملة رسول الله أو بسم الله وعلى سنة رسول الله الاثنين سواء، هذا من رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره، وهذا أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان والبيهقي صحيح. ويستحب لمن عند القبر يعني القريبين جدا من القبر أن يحثوا من التراب. لو خدنا من هذه على أنها جمع زدنا ألف في يحثوا، ولو خدنا على أنها مفرد نتركها كما هي، فاتركوها كما هي. أن يحثوا من التراب ثلاث حثوات بيديه جميعا بعد الفراغ من سد اللحد، بعد ما يفرغ من سد اللحد يحثوا بالتراب ويلقي، وفي كل مرة يقول بسم الله وعلى سنة رسول الله أو بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة ثم أتى الميت فحثى عليه من قبل رأسه ثلاثة، فحثى. هذا الحديث أخرجه ابن ماجه بإسناد جيد، يعني بإسناد صحيح. هو قال جيد حسنه ثم صححه في الإرواء، حسنه الألباني ثم صححه في الإرواء رواء الغريب. نعم أنا برمع القبر نفسه ده بعد الدفن والتغطية وكل حاجة. ليس نرمع على جانبي القبر نفسه بالسنة. كل القبور في الريف والصعيد مرتفعة، ما هم يعني يتعللون لذلك بأن الأرض مستوى الماء فيها مرتفع، وأنك لو حفرت القبر وأعمقت طلع الماء، وده صحيح يعني بالذات مناطق البحيرة والشرقية ومحافظات الريف هذه إذا حفرت وأعمقت يطلع الماء على طول، فمنسوب الماء مرتفع. بعض المناطق في أراضي زراعية يدوبك 10 سنتي وتلاقي المية، فهذا عذرهم في أنهم يرفعوا القبر ومعذورون في ذلك، معذورون لا شك في ذلك. ما فيش بأس بوضع الرمل قبل الدفن إذا كانت الأرض فيها ماء، يعني الأرض رطبة، فهم بيضعوا الرمل للأرض وليس بسبب وليس لسنة ولا لشيء، بهذا لإصلاح الأرض وتهيئتها للدفن. فوق الميت أيضا لا بأس، أيضا لا بأس. مخطئون مخالفون للسنة، مخالفون للسنة، يجب التنبيه، هم مخالفون للسنة. طيب قال ويسن بعد الفراغ من دفنه أمور، بعد الفراغ من الدفن، الأول أن يرفع القبر عن الأرض قليلا نحو شبر، يرفع يعني نضع تراب أو رمل أو شيء بحيث نرفعه قدر شبر، ولا يسوى بالأرض ليتميز فيصان ولا يهان، لأنه طبعا لو أن الناس لا تعرف أن هنا قبر ستدوس عليه فليتميز فيصان ولا يهن. الآن هم يحيطون القبور بالأسوار, يعني في العالم كله الآن يحيطون القبور بالأسوار, وهذا حسن لا بأس به. فقد أحاطوا البقيع بالأسوار من أواخر عهد الصحابة رضوان الله عليهم, ولو كان منكرا لأنكره الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. والآن البقيع محاط. لا, هم الآن يحددون أماكن للدفن, وبين يعني يحددون قبرين, قبر هكذا وقبر هكذا, ومن هنا طريق ومن هنا طريق, قبر هنا بحيث أن اللي يجد هذا القبر يأتي من هذا الطريق, والقبر المواجه له من الطريق الآخر. يعني يعملون طرق وبين كل طريق والآخر ما يساوي قبرين متقابلين, قبرين متقابلين. لا 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 لا, ده القريبين جدا من القبر, حفاوات بسيطة جدا لا تؤسف في شيء. هذه يكون هذا مندفع, لا نفهمه لازم بدنا. لا, هذا غلط. الوطئ القبور لا يجوز إلا الضرورة شديدة. لا, هذا غلط, لابد من التنبيه والبيان. طبعا ما لا يجوز, لا نترك سنة الحس, وإن كان ستؤدي لها ستؤدي إلى وطئ القبور ممكن نحسن بعيد, إنما لا نطع قبور المسلمين أبدا, لا نطع على قبر أبدا إلا الضرورة. هنا عندنا ضرورة, هنا لابد من وطئ القبور, لابد, لأنه لكي تصل إلى القبر لابد أن تسير فوق القبور. هم اللي سدوا الطرق, هذا من جهلهم وطمعهم وجشعهم, جشع ماذا نفعل. أما القبور الجديدة في خرشد وغيرها فمنتظم على هذا النسخ الذي ذكرت لك. قال: أن يرفع القبر عن الأرض قليلا نحو شبر ولا يسوى بالأرض ليتميز فيصان ولا يهان, لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ألحد له لحد ونصب عليه اللبن نصبا ورفع قبره من الأرض نحوا من شبر. هذا حديث صحيح رواه ابن حبان والبيهقي. إذن الزيادة على شبر, لو زودنا على شبر ما حكمها؟ مكروه, مكروه طبعا, مكروه, زيادة على شبر واحد مكروه. إنما للضرورة كما ذكرنا بعض البيئات تختلف, البيئات الصحراوية تختلف عن البيئات الطينية القريبة منسوبة للمياه, فلا بد من مراعاة هذه الأحوال. اللبن نصبا لا, الوضع التراب على القبر بعد سد القبر يوضع التراب عليه من فوق. ما هم هذا حط عليه الحجارة وحط عليه التراب. ايوه نعم, ما هو ما فيش تراب, اللحد نفسه مليان تراب. واخد بالك انتم لو عرفت الفرق بين اللحد والشق, لو دفنت في شق وفي قبور فيها شق لابد تضع تراب على الميت لازم. اما لو دفننا في اللحد وهو السنه فلا مكان للتراب, ده اللحد عباره عن حفره يدخل فيها الميت خلاص وروح سددها, ايه لازمه التراب يضعه؟ ما دي مصايب, دي مصايب, ده مصايب, ده عاملين اوضه وحديد عاملين وبعض الناس يعملوا اوضه ويعملوا كراسي صالون, كراسي عشان لما يروحوا. والله ايوه اخونا, ده موجوده في المناره هي لغايه دلوقتي الحفره بتدفع مكبرينها. ما هو ده ماخوذ من النصارى, النصارى يضعون صندوقا فهم بيستبدلوا الصندوق بصندوق طبيعي, وهذا كله ليس من السنه, هذا كله من اتباع السنه من كان قبلنا. اللي هو الشق ما وضعه مباشره الى الشق. ما هو ده شق, هذا شق, هذا شق, عاملين القبور ولها قفل حديد بيفتح وحط الميت انه قافل وطالع. ده ماليش علاقه بالسنه خالص, ده ليس له اي علاقه بالسنه. ايوه انا عارف والله عارف. ما هو ده ما ده شغل النصارى. ايوه شغل النصارى، والنصارى واخدينهم الفراعنه لكي لا تصل اليه ملائكه العذاب. ما اعوذ بالله. اي ولو كان الحفره نفسها على قدر الميت يبقى لابد تحط طوب، لكن لو ليس على قدر الميت لازم تحط تراب ثم الطوب. ما خد بالك هو دي عامله زي الصندوق، فبيضع الطوب عشان ما يبقاش الطوب فوق جسم الميت، لكن لو كان الحفره نفسها واسعه يبقى لو هتضع الطوب هيتحط فوق الميت على قدر الجسم الميت. اذا شخص على قدر جسم وهتحط طوب، ما انت ما فيش مكان للتراب. لا في سدا للحفره، الحفره نفسها. طيب هيحط الطوب؟ مستحيل، لا يصلح. تحط الميت، تحط التراب وتحط الطوب. بس هذا كله غلط. ما الشق ليس لنا، انت بتتكلم على حاله الشق. لا اللحد مفهوم، ما هو اللحد يقينا هذا كله، ولذا اختار لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللحد. بتغلق عليه طوب برضه، الشق هتحط الطوب فوق، تحط التراب ثم الطوب. ده الموجود، هذا موجود وهذا موجود. نحن عندنا في مصر كل المتناقضات، وعندنا مخالفات الشرع ما شاء الله متوفره جدا، متوفره جدا، لان طبعا حصل تاثير وتاثر للمسلمين بالنصارى على عهود متواليه، والنصارى من نصارى الارثوذكس الموجودين عندنا والكاثوليك اللي جم غزونا. مصر هذه طول عمرها كده، مشغولين انتوا بالطوب والقبر. ما شفت هذا لحد وهذا لحد وهذا لحد، طالما أمال ودخل ميت كده يبقى هذا لحد. طيب قال يستحب خلاص انتهينا، أن يجعل مسنما لحديث سفيان التمار، التمار يا جامع التمر وبائع التمر، لحديث سفيان التمار قال رأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر أبي بكر وعمر مسنما. طبعا مسنم يعني مثل سنام الجبل، مثل سنام الجمل، مثل سنام الجمل. هرم؟ لا، السنام غير الهرم، السنام ليس له مسنم، مقبب، مقبب هو قدر وارتفاع قدر شبر. أيوة نعم، حتى لو مسنم هو قدر شبر. فهنا رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما، هذا الحديث في البخاري، رواه البخاري. لكن هذا الكلام مش عارف هو ذكر حكاية رؤيا عبد الرحمن ابن أبي بكر ولا لا. رأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر أبي بكر وعمر مسنما، هذا حديث رواه البخاري. في رواية صحيحة لعبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه، تعرفين عبد الرحمن بن أبي بكر هذا من الصحابة الأجلاء، وهو أفضل من أخيه، أفضل من أخيه محمد بكثير جدا. أنه رأى يعني دخل على قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر أبيه أبي بكر وقبر عمر، ورأى ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطئة، لا مشرفة ولا لاطئة، يعني لا عالية ولا منخفضة. هذا ظاهره التعارض ولكنه ليس متعارضا، هي القبور مسنمة لكنها ليست مبالغة في الارتفاع وليست منخفضة عن الأرض، فهذا لا يعارض. وكذلك القاسم ابن محمد، والقاسم ابن محمد ابن أبي بكر، القاسم محمد من التابعين الأفاضل، بل من علماء التابعين، بل من علماء التابعين، مشهور من الفقهاء الكم؟ السبعة، فقهاء السبعة. فالقاسم بن محمد رحمه الله طلب من خالته، طلب من عمته عائشة رضي الله عنها أن تريه قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فكشفت له عن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، فقال رأيت ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطئة، لا مشرفة ولا لاطئة، مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء، يعني هي مسنمة ولكن عليها التراب أو الحصى من العرصة. العرصة الأرض الصحراوية المفتوحة اللي تكون التراب بتاعها بيتعرض للشمس بشدة فيسمى العرصة، ولذا هناك عرصات جهنم يعني التي أمام جهنم. فهو لقى التراب يعني إذا هو تراب من الأرض ورآها قال لا لاطئة ولا مشرفة يعني ليست عالية وليست واطئة، فهذا التسنيم لا يعارض أن تكون الأرض غير مشرفة، فهو حديث صحيح خرج أبو داود. قال الثالث أن يعلمه بحجر أو نحوه أو نحوه ليدفن إليه من يموت من أهله، لحديث المطلب بن أبي وداعة رضي الله عنه قال لما مات عثمان بن مضعون رضي الله عنه أخرج بجنازته فدفن، أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أن يأتيه بحجر فلم يستطع حمله، قال له إن الحجر هذا، فلم يستطع الرجل أن يحمله، فقام إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسر عن ذراعيه. قال المطلب قال الذي يخبرني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إلى بياض ذراعي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حسر عنها ثم حملها فوضعها عند رأسه وقال أتعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي. وهذا حديث رواه أبو داود والبيهقي بسند حسن. فهنا تعليم القبر لا بأس به. الآن يقولون البعض يقول من هذا أنه يجوز الكتابة على القبر، البعض يقول أن يجوز الكتابة على القبر عملا بالأصل العام، وهو الأصل العام تعليم القبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم القبر وإن كان علمه بحجر، فقالوا إذن مطلق التعليم جائز سواء بحجر أو بالكتابة أو بغيره، والكتابة مردود عليها لأن الكتابة كانت موجودة أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى جانب أن الكتابة ستقتضي إقامة شاهد قبر وشواهد القبور من تقاليد الوثنيين التي تقلدها عنهم اليهود والنصارى، فإذا الكتابة على القبر ممنوعة، كتابة على القبر ممنوعة. العلماء المحدثون الآن أفتى بعضهم بالجواز بعد وجود المفاسد، يعني بعد وجود سرقة القبور، بعد انتشار سرقة القبور، فلما بدأت القبور تنتشر سرقتها بشكل كبير أباحوا مسألة الكتابة هذه من باب يعني سد ذريعة السرقة، فلعل لهم وجها في هذا الأمر. لا طبعا، ولا آيات النفس المطمئنة ارجع إلى ربك، ولا فلان الفلان اللواء اللي كان عظيم جدا وكان ما فيش منه، هذا كله غلط، هذا كله غلط. مجرد الاسم فقط، مجرد الاسم أو أي كتابة وخلاص. الفتوى هذه بعض إخواننا من أهل السنة في الأرياف قالوا إذا نرقم القبور، فرقموها وهذا جيد، هذا جيد، صار القبر رقم 1 2 3 4، القبر هذا لعائلة فلان والقبر هذا لعائلة فلان، وعائلات أي قرية لن تزيد على 10 20 30 50 عائلة، أي قرية لا تزيد على 50 عائلة، فإذا لما يكون هناك 50 قبرا والقبور مرقمة هذا جيد. فهنا هربوا من مسألة كتابة الآيات والأسماء والفخر بها وصار فقط مجرد رقم، وهذا جيد، هذا جيد، يعني خروجا من منع من الكتابة وإثباتا لموضوع تعليم القبور، فمفيش بأس، لا بأس من ذلك. طيب، قال الرابع ألا يلقن الميت التلقين المعروف اليوم. الشيخ الألباني يقول المعروف اليوم يتكلم عن الشام، إنما في كل بيئة يوجد ما هو معروف ويوجد ما ليس بمعروف، فليس عندنا في مصر التلقين هذا إلا قليلا، وهو التلقين أنهم إذا أدخلوا الميت في القبر وبعد ما دفنوه يقف واحد يقول له يا فلان ابن فلان اذكر إذا جاءك الملكان فسألاك فقل ربي الله وقل محمد النبي وقل أنا على دين الإسلام، ويفضلوا يملوه هذا الكلام، هذا تلقين. إن أباحه بعض العلماء كالشنقيطي رحمه الله إلا أنه خطأ وهو من البدع. في الألبانية الأمر ده منتشر في الشام، فقال ألا يلقن الميت التلقين المعروف اليوم، لأن الحديث الوارد فيه لا يصح، بل يقف على القبر يدعو له بالتثبيت ويستغفر له ويأمر الحاضرين بذلك. لحديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. عندك سلوا، سلوا مكتوبة إزاي؟ ألف، لابد من ألف، لابد من ألف. وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. هذا حديث صحيح رواه أبو داود والحاكم. سلوا، أنا عندي مكتوبة سلوا من واو فقط، ما عنديش ألف، لازم ألف. سين لام واو ألف. فيقول لهم هذا وكل يستغفر في نفسه وفي سره، كل يستغفر في نفسه وفي سره، ولا يزاد الكلام على هذا، والإمام لا يقول أكثر من هذا إن سمح له أن يقول، يعني لا يقول، لا يزيد أي عبارة عن هذه العبارة، استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. أكثر من هذه العبارة لا يمكن. أما طبعا الوقوف على القبر وإلقاء خطب على القبر هذا من البدع والضلالات، ونشرتها الجماعات طبعا، لأن الجماعات تنتهز فرصة أي تجمع لبث شيء، فهذا باطل، باطل. لا فيش حاجة، حاجة إيه؟ طيب لا، ما يذكر، ليس هذا مكان، هذا مكان التحذير من الصوات والعويل كان قبل ذلك، فات المعاد خلاص، لأن النساء شبعت صوات وشبعت عويل وخلاص بعد الدفن. فإذا وقفنا على القبر الناس اللي تقف وتلقي خطبة وتطلب الدعاء وآمين، هذا كله طبعا باطل، باطل. ده بيقف يلغي خطبة كأنه الجمعة، إن الحمد لله وخطبة، فخلاص انصرف الناس عن الموت إلى سماع الخطبة، وهذا كله من البدع الباطلة والضلالات. طيب ما هو نقول التزم به، هل هذا الحديث من قاله؟ طيب كيف طبقه هو؟ كيف نفذه الصحابة رضي الله عليهم؟ فإذا كان هذا الحديث يفيد جواز إلقاء الخطبة على القبر، فلماذا لم يفعل ذلك أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا العهود الخيرية الثلاثة؟ لماذا لم يفعل ولا واحد؟ ومات الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وظلوا يموتون، وماتوا في عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وما سمعنا أن واحد منهم وقف على قبره وأخذ الناس يخطبون، بل ماتوا هم أنفسهم. يعني أبو بكر الصديق رضي الله عنه مات ودفنوه، هل وقفوا على قبره وخطب عمر أو علي أو عثمان؟ وكذلك مات عمر شهيدا، هل وقف أحد وخطب خطبة ولا قال عبارة واحدة حتى؟ ماشي. ما هو هذا الأصل الصوفي اللي يؤصل لكل بدعة. ما هو ده الأصل البدعي، إنك تنتهز فرصة وجود ناس لا يسمعون نصيحة فانتهز هذه الفرصة واسمعوا النصيحة. هذا هو أصل كل بدعة، هذا هو أصل كل بدعة، إن فرصة، طالما الناس أتوا فرصة أعلمهم وأخذ الأصل العام فذكر، فذكر إنما أنت مذكر، هذا غلط، هذا باطل، لأنه الآن لا يذكر، هو الآن يبتدع، هو الآن يبتدع. وهو إن خرج بنصيحة معينة مثل تذكر الموت ولا غيره، لكن خرج أيضا بأصل ثابت عنده إن مع الدفن لابد من وجود خطبة، فتأصلت البدعة يتوارثونها بعد ذلك كبيرا عن كبير. ليس له أن يستدل، متى وقف النبي صلى الله عليه وسلم وألقى خطبة؟ متى حدث هذا؟ ليس لهم، أين هو؟ مات أين وقف؟ حديث البراء لم يقف النبي صلى الله عليه وسلم وألقى خطبة، النبي صلى الله عليه وسلم كان القبر لسه يحفر، لسه يلحد، وجلسوا وحوله الناس جالسين ينتظرون حفر القبر، والميت موجود لا دفنوه ولا شيء، وبين لهم. هل النبي صلى الله عليه وسلم بعد مسألة حديث البراء هذه بعدها كان كل ما يدفن حد يقول الحديث مرة أخرى، يقول غيره من الحديث؟ طيب حديث البراء رواه البراء وهذا قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسبع سنين. طيب خذ السبع سنين التالية ماذا فعل فيها النبي صلى الله عليه وسلم في حوالي الموت؟ ثم لما تولى أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ماذا فعلوا في أحوال الموت؟ فلو كان حديث البراء حجة لاحتجوا به، لفعله هو، لكرره هو نفسه صلى الله عليه وسلم، فأين الحجة فيه؟ أين الحجة فيه؟ لو كان حجة لفعلوه هم، لو كان خيرا لسبقون. اوعى إياك تظن، هذا الظن يهلكك، إنك ممكن تسبق أبا بكر وعمر وعثمان وعلي بسنة أبدا أو بفعل خير، بفعل خير أبدا، هذا المحال بعينه، هذا الضلال، هذا الخيال، هذا الخيال، انك تعيش في الخيال، انك ممكن تفعل شيء لم يفعلوه ويكون هذا حسنا، هذا المحال بعينه، مستحيل مستحيل. فليس هناك حجة للناس. اقصى ما يقال استغفروا لاخيكم وسألوا له التثبيت فانه الان يسأل. هل قال عبارة غيرها؟ لا. هل كررها في كل مرة؟ لم يحدث. طبعا حديث البراء قاله وهو القبر يلحد وهم جلوس، ثم ظل بعد ذلك سنين، ماذا قال في السنين هذه؟ وماذا قيل فيه هو لما دفن؟ ماذا قالوا وهم يدفنونه؟ ماذا قالوا؟ وماذا قالوا في دفن أبي بكر الصديق رضي الله عنه؟ السنين تتوالى والناس تموت، ودي معارك المسلمين والموت ذريعة فيهم، ماذا قالوا؟ لا شيء، لا شيء. فالعبرة بالدليل. هذا بدعة. هو بيقول، هو بيقول ألا يلقن مثل ما يحصل اليوم، ألا، هو بيقول، هو بينفي، بيقول اوعى تعملوا كده. طيب قال إذن أقصى ما يمكنك أن تقوله على القبر ما هو؟ هذا إن كنت إماما، إن كنت إماما ليس لك إلا أن تقول هذه العبارة، وإياك أن تزيد عليها شيئا. يعني لو قلت مثلا سألوا استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوصى بذلك فيما صح عنه في الحديث، هذه العبارة مأخوذ عليك، مأخوذ عليك إمام البلد أو إمام المجموعة التي تدفن، لأنه يبين لهم، لأنهم غافلون عن هذا بوقوفه. لم يجلس على القبر، هو لم يجلس على القبر، هو جلس في الأرض، لم يجلس على القبر صلى الله عليه وسلم، ونهى عن الجلوس على القبر. الله. التنبيه على البدع والضلالات، لماذا نقيد يعني هذا النص بحال الدفن؟ يعني ماذا لا يكون قبل صلاة الجنازة في المسجد مثلا، قبل صلاة الجنازة لماذا يكون فقط عند القبر؟ سنة ممكن، والغالب عند القبور أن تكون الشمس صافعة والوقت يعني على الناس، فلماذا نختار وقت البيان والتعليم عند القبر؟ فلنختار وقتا آخر يكون لنا فيه سعة. ما هذا مدخل، هو أصل بلاد كثيرة منتشر فيها البدع بشكل رهيب جدا، اللهم إلا المملكة العربية السعودية في أكثر بقائها، لأن هناك حتى إذا حاولت أن تقول للناس استغفروا لأخيكم منعوك من هذه القولة، إذا نطقت أي نطق يمنعوك فورا، لا تكلم على طول، إنما لو معهم إمام فهو الإمام له أن يقول هذه العبارة، غير ذلك يمنعوك من الكلام. أنت لو ذهبت إلى الرياض وشاركت في جنازة ما تستطيع، حتى ما تستطيع تلقي السلام على من بجوارك، ما تستطيع. إذا الإمام استغل هذه الفرصة لبيان البدع فلماذا اختار هذا الوقت؟ يعني ما هذا المدخل، هذا المدخل يؤدي بعد ذلك إلى المفاسد كلها، لأن سيراك الناس وأنت رجل من أهل العلم ويقولون الكلام على القبور صحيح، كان فلان يتكلم، لن يقولوا لأنه اضطر إلى التحذير من البدعة الفلانية، وإنما سيأخذون مطلق الجواز. هذه القضية. وإذا الشيخ الألباني هنا رحمه الله لما يتكلم عن حديث البراء ويقول لا بأس بذكره والتذكير به، يؤخذ عليه رحمه الله، يخالف، والألباني ليس معصوم، يخالف في ماذا؟ لأنه هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث ولم يقل بعده، ولم يكرر ذكر هذا الحديث بعده أبدا، ولم يقل غير هذا الحديث في مواطن أخرى بعده، فأين الدليل؟ ونحن نتعبد الله بحب الألباني رحمه الله، لكننا لا نتبع إلا ما صح دليله. أين الدليل أن الألباني ذكر هذا الحديث هذه البراء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره؟ نعم، لكن بعد ذلك ماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وماذا ذكر الخلفاء الراشدون؟ فنحتاج إلى دليل يدعم هذا القول. أو لو كان هو بقيد بالجلوس، هو الألباني رحمه الله يقول بشرط أن يكونوا جالسين، أنهم يجلسوا ينتظرون أعداد الدفن، فلا بأس أن يذكرهم بهذا الحديث. والألباني لعله يرى أن ربما الناس تتكلم في كلام دنيا أو غيره فيضبطهم بهذا، ويكون معه أصل أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حديث البراء. إنما هل النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر حديث البراء ودفن من دفن، هل قال ماذا قال؟ لم يقل شيئا. ماذا قال الخلفاء؟ لم يقولوا شيئا. فلعل الألباني أراد إنقاذ الناس من يعني الوقوع في ما هو أشد من ذلك، ومعه مدخله حديث البراء وهم جلوس. ولذا استرى في النقطة التي تليها يقول: ويجوز الجلوس عنده أثناء الدفن بقصد تذكير الحاضرين بالموت وما بعده. هذا القصد من فين أتى به؟ لحديث البراء بن عازم: لا بأس من ذكره على طوله لما فيه من الرغبة والرهبة والموعظة. قوله لا بأس من ذكره على طوله يعني لا بأس عليه هو من ذكره في هذا الكتاب، وليس لا بأس على من قاله عند القبر، فانتبه. هذا هو. فالشيخ يرى أنه لو جلس الناس ينتظرون الدفن فذكروا بشيء فلا بأس بذلك، وهذا الكلام أيضا يحتاج منه إلى أن يزيدنا بدليل. وأن له رحمه الله، ما هو أن ما هذا الحديث البراء قلت لك ليس فيه دليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان هذا آخر عهده بعد كده مات هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، ولكن هو بعد ذلك دفن الكثيرين جدا، فلماذا لم يذكر أي شيء؟ والخلفاء ما قالوا شيئا، فأين الدليل؟ أريد دليلا. هذا لا يصح أن يكون دليلا مطلقا، لا يمكن، لابد من أن يؤخذ هو ويتبع لكي أتبعه. نحن في تطبيق الأدلة، ننظر لتطبيق النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لها أم ماذا؟ هذا هو. فين؟ أين تطبيقه؟ ما في، ما في. فهذا الأصل. طيب، يقول نعم، علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال ماذا؟ اعملوا فكل ميسر لما خلق له. هل هذا دليل أيضا على أنه؟ طيب فين الحديث هذا؟ ما هو موجود، بس هل هو صحيح ولا لا؟ هي دي تحتاج إلى تدقيق. والألباني لو يعلم أن هذا الحديث يحتج به لا ذكره، فما ذكره. ما كيف نضبط الأحيان؟ كيف نضبط الأحيان وهم لم يذكروه أحيانا؟ هم نفسهم الصحابة رضي الله عليهم لم يذكروه ولا مرة، ولا مرة. لو واحد منهم ذكره مرة استأنسنا به. حتى البراء لما رواه لم يرويه وهو في دفن، يعني حتى البراء لم يرويه. لو كان البراء رواه على قبر أيضا لكان هذا حجة أنه يجوز ذكر هذا الحديث أحيانا، فما عندنا، نريد دليلا. قال: يستدل البعض على جواز أخذ ما يسمونه بيعة جزئية من أتباعهم، لما روي أن عكرمة نادى من يبايع على الموت فبايعه عمه الحارث وضرار بن الأزور في 400 من المسلمين فقتلوا كلهم إلا ضرارا، وكان ذلك في خلافة عمر في يوم وقعة اليرموك، وتمت إمرة خالد بن الوليد. هذا الكلام يعكر عليه أشياء كثيرة جدا. أولا، هل هم أسقطوا ولاية عمر؟ يعني هل عكرمة أسقط ولاية عمر ثم طلب البيعة؟ الذين ينادون بالبيعة الآن يسقطون ولاية الرئيس؟ يبقى القياس هذا قياس باطل، قياس مع الفرق، واضح جدا. هذا عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين، وهذا إن صح فهو يطلب منهم بيعة، وأمير المؤمنين موجودا، هل هم يقرون بأمير المؤمنين، يقرون بالحاكم الموجود وبأنه هو الحاكم الفعلي والولي الشرعي وله السمع والطاعة، وبالتالي إذا جئنا نحفر مكانا أو نغزو غزوة بإذنه وبأمره وهو الذي أرسلنا إليها نقول بايعون على الموت؟ لو قالوا ذلك قلنا لهم نعم، لكن هم لا يقولون بهذا، هم يقولون هم يريدون هذا أن يجوز إسقاط بيعة الرئيس. هل في هذا الحديث إسقاط بيعة عمر؟ يبقى الاستدلال باطل، صح؟ الأمر الثاني أن عكرمة رضي الله عنه لم يأخذ بها الوقف فبايعوه، نبايعك يا عكرمة على الموت، ومروا فبايعوه على الموت، ولا بايعون على الموت يعني هيا بنا نتشجع ونقاتل حتى نموت. هذا من باب التحريض على القتال وهو سنة، هذا من باب التحريض على القتال وهو سنة. الأمر الثالث، هل عكرمة هنا طلب الإمارة؟ طلب الإمارة لنفسه؟ ما طلب إمارة، هذا يقول يلا نموت، هيا نموت، هذا من باب التشجيع والحث والنصيحة، وليس فيه بيعة ولا شيء من هذا القبيل. ودائما لما الخصم يستدل بدليل تجد الباطل في استدلاله هو، تجد الباطل في كلامه هو، لذا دائما تأمل كلام خصمك تجد الباطل في خلاله، إذا كان من أهل الباطل أو من أهل الهوى تجد دائما الباطل في كلامه، دائما الباطل في كلامه. مثل لما قلنا لهم أن ابن عباس رضي الله عنه يقول الآية في الكفر الأصغر، فقال هو يقصد، فلم نلتفت إلى شيء إلا إلى كلامهم، قلنا هو يقصد، جبتم القصد من فيه؟ القصد لا يعلم إلا الله سبحانه وتعالى. ثم لما قالوا يقصد حكام عصره، قلنا حكام عصره رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون الأربعة والهادي المهدي معاوية رضي الله عنه، فاحتاروا. فدائما كلام الخصم إن كان من كلام أهل الهوى ستجد الباطل في داخل كلام الناس. تقول الأخت طهرت من الحيض وقبل الطهر، أو طهرت من الحيض وقبل التطهر يعني قبل الاغتسال جامعها زوجها، هل هذا وزر؟ نعم نعم وزر، لأن الله عز وجل نص في القرآن على أنه لا تقربوهن حتى يطهرن يعني حتى ينتهين من الحيض، فإذا تطهرن يعني إذا اغتسلن فأتوهن. فإذا لا ينبغي للزوج أن يواقع زوجته إلا بعد أن تغتسل عقد تطهرها من الحوض، فهذا آثم يستغفر الله عز وجل. يقول السائل اشتريت مطوة يعني سكين بعشرين جنيها وبعتها بخمسة وثلاثين جنيها، هل هذا البيع والشراء صحيح؟ علما بأن المطوة تستخدم في أمور المشاغبات وما شابه ذلك، إن كنت ستبيعها لشخص يشغب بها ويستخدمها في الباطل فحرام بيعها ولو ببلاش، حرام بيعها ولو هدية، حرام، لأنك أعنته على اسم العدوان، والله جل قال تعاونوا على البر والتقوى لا تعاونوا على الإثم والعدوان. أما إن كانت تستخدم في الأمور المباحة فتبعها تشتريها بعشرين وتبعها بخمسة وثلاثين بخمسة وثمانين هذا كله جائز، هذا لا بأس، هذا مكسب حلال ولا بأس فيه. هل المضمضة والاستنشاق من سنن الوضوء أم من فرائضه؟ اختلف فيها العلماء، فالأحناف يرون أنها من السنن وغيرهم يرى أنها من الواجبات، والصحيح أنها من الواجبات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتوضأ ولا مرة إلا وتمضمض واستنشق، ولأن الفم في الحقيقة من الوجه، والدليل أن الفم من الوجه أن الطعام في الصيام إذا دخل إلى الفم ولم تبتلعه وأخرجته من الفم فإنك لم تفطر، فلو كان الفم من الجوف كان مجرد دخول أي طعام أو ماء فيه يعتبر مفطرة، صح؟ لكن دخول الماء للمضمضة ولغير دخوله والطعام في الفم ثم لفظه مرة أخرى دل أن الفم هذا ليس من داخل الجسم وإنما هو من الوجه، والله جل قال اغسلوا وجوهكم، فالاستدل بالآية يلزمه أيضا مضمضة وغسل الفم يلزمه، كذلك الدخول الشيء في المنخار أيضا دخول الشيء في المنخار لا يفطر، فدل ذلك أن المنخار أيضا من الوجه، والمنخار لا اختلاف فيه أنه من الوجه، يبقى المضمضة والاستنشاق من واجبات الوضوء، هذا هو الصحيح من واجبات الوضوء. بعض الناس إذا أتوا بالميت إلى المسجد انتظارا ليصلوا عليه الظهر ثم الجنازة يلقي كلمة موعظة للناس عن الموت أثناء انتظارهم، وهذا في كل ميت تقريبا، هل هذا جائز؟ إذا كان هم وضعوه في المسجد وينتظرون الصلاة عليه فين الوقت اللي يلقي فيه الكلمة؟ أي وقت هو يقول؟ بين الأذان والإقامة؟ يعني يؤخر صلاة الجنازة ليلقي كلمة؟ قبل موعظة الظهر لا بأس، لأن هذا وقت تحريم، فلو شغله بالكلام والموعظة لا بأس. يقول السائل: والدي متوفى، ما حكم زيارة قبره؟ جائز هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتعلم بها قبر أخي. هذا فيه دلالة على زيارة القبور، وقد زار قبر حمزة رضي الله عنه، فلا بأس. من كتاب مذكرة التوحيد للشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمة الله عليه، ما نص من مقالة زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن الإمامة تنعقد للمفضول مع وجود الفاضل للمصلحة في ذلك، ومن أجل هذا رأى أن عقد الخلافة لأبي بكر وعمر مع أن عليا أفضل منهما جائزة، وكان لا يتبرأ منهما. معنى كلامه واضح، هذه عقيدة زيد وهذه فكر الزيدية. الشيعة أنواع، الشيعة الكفار زي الإثنى عشرية والدروز والفاطميين الإسماعيلية، هؤلاء كلهم الباطنية النصيرية، الطائفة النصيرية اللي فيها بشار الأسد، هؤلاء كفار لا محالة، لأن عقيدة النصيرية مثل بشار الأسد يعتقدون أن علي هو الله، فهؤلاء كفار. أما الزيدية الذين هم في اليمن وفي بعض المناطق في سلطنة عمان، فهم يعتقدون لا يسبون الصحابة، ويعتقدون أن الصحابة أفاضل رضوان الله عليهم، لكن يعتقدون أن عليا هو أفضل مخلوق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أفضل الصحابة، لا يرفعون عليه أن مرتبة الألوهية كالشيعة الإثنى عشرية، ليس هو خالق السماوات والأرض كما يقول الإثنى عشرية ولا غيره. هم يقولون إن عليا رضي الله عنه صحابي جليل، ولكنه أفضل الصحابة على الإطلاق، أفضل الصحابة على الإطلاق، ويقولون هو كان أولى بالخلافة، هو كان أولى بالخلافة. كون أبو بكر رضي الله عنه تولى الخلافة ثم عمر ثم عثمان، هؤلاء مفضولون عليه، ويجوز تولية المفضول مع وجود الفاضل. قاعدة يجوز تولية المفضول مع وجود الفاضل صحيحة أصلا، بغض النظر عن أن علي هو أفضل من أبي بكر وعمر، وليس أفضل، وليس أفضل طبعا، لكن مسألة تولية الفاضل المفضول مع وجود الفاضل موجودة بدليل تولية معاوية رضي الله عنه، وهناك من هو أفضل منه، وبدليل تولية يزيد وبيعته، وهناك من هو أفضل منه، فلا بأس بتولية المفضول مع وجود الفاضل، لكن لا نقرهم في أن علي رضي الله عنه أفضل من الثلاثة، لا يمكن. لكن المأخذ على الزيدية أنهم يكرهون عائشة رضي الله عنها ويسبونها، ويسبون معاوية رضي الله عنه ويكفرونه، ويسبون عمرو بن العاص رضي الله عنه ويكفرونه، ويكرهون طلحة والزبير، كل من عاد عليا رضي الله عنه فهم يكرهونه. ولذا هم الإنسان منهم إذا أصابوا أي شيء فإنه يقول لعنة الله على معاوية. فهذه نقطة خطيرة جدا في الزيدية، فهم ضالون مبتدعة مجرمون. الشيخ عبد الرزاق هنا بيبين عقيدتهم وليس يوافقهم. طبعا الشيخ عبد الرزاق بيبين ماذا يقول الزيدية، وليس هو يرى ذلك، هو ضد ذلك طبعا. نعم، هو من أهل السنة الأفاضل، ما أظن كان يعتقد هذا، هم أورادوا أنه كان يقول هذا، وهذا يحتاج إلى إثبات. هم أورادوا أنه يقول هذا، هو قال عبارة صحيحة: يجوز تولية المفضول مع وجود الفاضل، وهذه عبارة موافقة عليه. لكن لو قال إن عليا جدة أفضل من أبي بكر وعمر، وهذا خالف إجماع الصحابة رضي الله عنهم، قطعا زيد من أهل السنة. على هو يقولون هذا، والله تبارك وتعالى أعلم، حتى لو خرج فهذا لا يطعن فيه، هذا يكون من الخطأ كما خرج جده والحسين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. معنى هذه الآية أن الإنسان في التجارة يكسب، فيكسب مال أخيه، وهذا لا بأس به، هذا لا بأس به. الكسب الحلال هو عبارة عن أخذ أموال من الغير مقابل سلعة وغيره، فهذا لا بأس به. قال الله: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. فما معنى بأيد؟ يعني بقوة، وليست الأيد هي الأيادي، وإلا صفة اليد موجودة لله عز وجل قطعا، فالأيدي هنا بمعنى القوة، وليست الأيدي بمعنى الأيدي يعني هذه، وإلا صفة الأيدي موجودة لله عز وجل، وصفة القوة موجودة لله تبارك وتعالى، ولا تنفي صفة منهما أخرى، ولا تؤول صفة إلى أخرى أبدا. فالذين أولوا اليد بالقدرة لغوا إحدى الصفتين، وأثبتوا الصفة هي مثبتة أصلا لا تحتاج إلى إثبات، فهذا غلط. والذين قالوا إن اليد هي النعمة كذلك، هم ألغوا صفة لصالح صفة، وهذا غلط. نعم، أيد يعني قوة، وليست أيدي، أيد اللي من أيد يؤيد، من التأييد، أيد القوة. قال: كنت أصلي السنة الآن فأعلنت واحدة لبس النقاب تقول إن هنا درس يوم الأحد، وتعطي أيضا في مسجد اسم الصحابة، وبعد انتهاء من الصلاة تحدثت أمام أحد أتباعي واثنين الموجودين في المسجد، لو أخذ الإذن من الشيخ فلا بأس. فهل نعرف عنها؟ نعم، قيل هذا وسيتابع الأخ إبراهيم إن شاء الله. هل الحلف بالدين يعتبر حلفا بغير الله عز وجل؟ هذا غلط، لأن الصحابة لم يكونوا يحلفون بالدين، والدين فيه ما هو مخلوق وفيه ما ليس بمخلوق، لأن من الدين الصلاة، أفعال الصلاة، أفعال الصلاة مخلوقة ولا لا؟ أفعال الصلاة. الإيمان، الإيمان منه ما هو مخلوق ومنه ما غير مخلوق، ولذا الذين يقولون الإيمان غير مخلوق يخطئون، والذين يقولون الإيمان مخلوق يخطئون، لأن بعض الإيمان مخلوق وبعضه غير مخلوق. فمن الإيمان إماط الأذى عن الطريق، إماط الأذى عن الطريق هذا فعل مخلوق، ليس كذلك؟ فإذا الحلف بالدين لا يجوز، كل ما هو مشتبه فإنه لا يجوز الحلف به. إذا دخل الاثنان المسجد ووجد شخصا واقفا في أقصى يمين الصف، فهل يقفان في وسط الصف خلف الإمام أم يصفان معه؟ يقفان في وسط الصف خلف الإمام ويتركان هذا الجاهل وحده إلى اليمين، والأولى أن يأخذ بيده ويدرانه إلى وسط الصف. الصفوف تبدأ من خلف الإمام، الصف الأول والثاني والثالث والخمسين، كل الصفوف تبدأ من خلف الإمام، الصف لا يبدأ من اليمين أبدا، الصف لا يبدأ من اليمين أبدا، جميع الصفوف تبدأ من خلف الإمام مباشرة. بارك الله فيكم. هل يشرع رفع اليدين عند الاستغفار للميت؟ نعم يشرع ولا بأس بذلك، وأنا فعل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الصلاة وفي غير الصلاة. بارك الله فيكم. أقم الصلاة وعلى أهله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ثم أما بعد، احنا في آخر شيء تكلمنا فيه اللحد والشق، وذكرنا أن اللحد والشق جائزان، ولكن اللحد أفضل وأحب وأسن، لأن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللحد لنا والشق لغيرنا. ما الفرق بين اللحد والشق؟ الحمد لله السلام. حفرة يضعون الميت هذا شق، حفرة ثم يحفرون في الجوانب ويضعون الميت في الجوانب هذا لحد، لأن اللحد من الميل، من لحد من الميل، ألحد يعني مالا، ولذا الذين يلحدون في آياتنا يعني يميلون عن الحق في آياتنا. فاللحد هو المسنون في السنة في دين الإسلام، ولا بأس من أن يدفن فيه اثنان أو أكثر عند الضرورة، ويقدم أفضلهم في النزول. قال ويتولى إنزال الميت ولو كان أنثى الرجال دون النساء، يعني حتى المرأة إذا ماتت فإن الذي يتولى دفنها وإنزالها إلى القبر هم الرجال لا النساء، لأن هذا من درء المنكر، من درء المفاسد. فلأن لو سمحنا للنساء تدفن النساء فإن المرأة قد تتكشف ويتنزل القبر، قد تتعرى ويتنزل القبر، قد لا تقدر على حمل المرأة، قد يصدر من النساء ما هن معروفات به من الجزع والصياح وغيره. ففضلا عن كل ذلك، أن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الذي يتولى ذلك هم الرجال لا النساء. طيب، قال الأول لأمور، الأول أنه المعهود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وجرى عليه عمل المسلمين حتى اليوم. وطبعا لما ماتت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل في قبرها أبو طلحة، وأبو طلحة رضي الله عنه من الأنصار، يعني لا قرابة بينه وبينها البتة، ونزل هو الذي دفنها وهي زوجة عثمان، ولم ينزل عثمان ابن عفان رضي الله عنه وهو زوج الميتة. قال الثاني أن الرجال أقوى على ذلك. الثالث عادي عادي الثالث أنه لو تولته النساء أفضى ذلك إلى انكشاف شيء من أبدانهن، من أبدانهن، لعل مكتوب عندك أبدانهم، صلحها، ليس الخطأ من الألباني رحمه الله، إنما الخطأ من الناسخ، إلى انكشاف شيء من أبدانهن أمام الأجانب وهو غير جائز. قال وأولياء الميت أحق بإنزاله، يعني الأقارب أولى أولى، إنما لا بأس بغيرهم. قال لعموم قوله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، ولحديث علي رضي الله عنه غسلت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت أنظر ما يكون من الميت، يعني من رائحة غير طيبة، من خروج شيء من الفم ولا غيره، فلم أرى شيئا، وكان طيبا حيا وميتا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وولي دفنه وإجنانه، إجنان يعني المواراة من الجن يعني الإخفاء، وإجنانه دون الناس أربعة، علي والعباس، علي هذا ابن عمه وبمثابة ولده وبمثابة أخيه، صح؟ أما كونه بمثابة ولده فلأن النبي صلى الله عليه وسلم كفله ورباه، ولأنه زوج ابنته وزوج الابنة في مقام الابن. وأما لكونه أخوه فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال منزلة علي مني كمنزلة هارون من موسى. وأما ابن عمه فهذه ملزومة معلومة، علي والعباس هذا عمه، عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد العمين المؤمنين، لأن أعمام رسول الله صلى الله عليه وسلم كفار إلا هذان العباس والحمزة. والفضل هذا الفضل بن عباس، الفضل بن عباس هذا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصالح مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، صالح مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا صالح لقبه في الحقيقة مشهور باسم شقران، لقبه مشهور باسم شقران، ذكر ذلك الحافظ ابن حجر العسقلاني، شقران. وصالح مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولوحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم لحدا، ولوحد ونصب عليه اللبن نصبا، اللبن وليس اللبن، اللبن الطوب الني، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لوحد له اللحد ونصب عليه اللبن نصبا. طبعا هذا الحديث أخرجه الحاكم، ودايما ياخد مين من الحاكم ذكرت لكم؟ البيهقي، ذكره الحاكم والبيهقي بسند صحيح، ذكره الحاكم والبيهقي بسند صحيح، كذلك أخرجه أبو داود أيضا بسند صحيح. وعن عبد الرحمن بن أبي أبزة، عبد الرحمن بن أبزة، عبد الرحمن بن أبزة هذا من الصالحين من التابعين، وولي على مكة، قال صليت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه على زينب بنت جحش. من زينب بنت جحش؟ زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وابنة عمته. قال على زينب بنت جحش في المدينة، فكبر أربعا، عمر هو الذي كبر أربعا. قال ثم أرسل إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من يأمرنا أن يدخلها القبر، وكان يعجبه أن يكون هو الذي يلي ذلك، كان يتمنى أن هو الذي يدخلها القبر. وهذا فيه فوائد، الفائدة الأولى أن تواضع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يعني إمام وأمير المؤمنين، ويحب أن ينزل القبر ويدخل الميت بنفسه، هذا منتهى التواضع. الأمر الثاني أنه ليس من أقربائها، فهو من بني عدي وليس منهم أبدا، وهذا دليل على أن يعني لا يشترط القريب. الأمر الثالث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه الرجال يدفنون النساء، قال فأرسلنا إليه انظر من كان يراها في حال حياتها فليكن هو الذي يدخلها القبر. فقال عمر صدقتم. هذا من زيادة ورع زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا أي رجل يدفن أي امرأة، وإنما زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لهن خصوصية وزيادة في الورع والتقى. فقال فطلبنا يعني اللي كان يدخل عليها يعني من المحارم لها هو الذي يدخلها القبر. فقال عمر رضي الله عنه صدقتنا. طيب هذا الحديث طبعا حديث أخرجه الطحاوي وسند صحيح والبيهقي. هذا فيه واضح أن الرجال هم الذين يدفنون النساء. الفقرة 99 ويجوز للزوج أن يتولى بنفسه دفن زوجته. طبعا لحديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي بدأ فيه بدأ مرضه فيه بالمرض، فقلت ورأساه، فقال وددت أن ذلك كان وأنا حي، يعني تمنيت لو مت يا عائشة وأنا حي، وددت لو كان ذلك وأنا حي، فهيأتك ودفنتك. هيأتك يعني تغسيل وتكفين، ففيه أن الرجل يغسل المرأة وهذا سبق، ويكفن المرأة وهذا سبق، ومن غسل يكفن، ودفنتك. قالت فقلت غير كأني بك في ذلك اليوم عروسا ببعض نسائك. غير يعني أنا غيرانة، كأني بك في ذلك اليوم يعني تدفني وتذهب لتبيت مع إحدى نسائك، كأني بك في ذلك اليوم عروسا ببعض نسائك. قال أنا ورأساه ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب لأبي بكر كتابا، فإني أخاف أن يقول قائل ويتمنى متمن أنا أولى ويأبى الله عز وجل والمؤمنون إلا أبا بكر. والنبي صلى الله عليه وسلم تعرفين طلب يكتب كتاب، ولكن الصحابة أشفقوا عليه، وبالذات عمر رضي الله عنه أشفق عليه. ويبدو كما يعني يقول أكثر أهل العلم أنه كان يريد أن يكتب العهد بعده لأبي بكر رضي الله عنه، يعني كان يريد أن يكتب عهد الخلافة لأبي بكر رضي الله عنه. وهذا القول قول مقبول، لأن هناك ما يشير إلى ذلك. ليس أقصد بما يشير إلى ذلك إمامة أبي بكر في الصلاة، ولا أن أبي بكر رضي الله عنه أفضل الصحابة، ولا هذا كله معلوم طبعا، هذا كله معلوم. وإنما أقصد أن العباس رضي الله عنه أدرك ذلك، فقال لعلي رضي الله عنه قال اذهب فانظر هل لنا، فإني أعرف الموت في وجوه بني عبد المطلب، فانظر هل لنا من الأمر بعده شيء. يعني كأنه يقول أنت يا علي أولى بذلك، أم أني كأني أراك بعد ذلك عبد العصا. قال والله لو سألناه فمنعناها لم يعطينا الناس إياها بعده أبدا، فوالله لا أسأله أبدا. فيبدو إن من هذا إن الكتاب الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يزمع أن يكتبه هو كتاب بتولية الخلافة بعده لأبي بكر رضي الله عنه. قال ويأبى الله عز وجل والمؤمنون إلا أبا بكر. هذا حديث صحيح رواه أحمد، ورواه هو أصل في صحيح البخاري ومسلم، أصل في صحيح البخاري ومسلم. الشافعية بيروا أنه أولى واحد يدفن المرأة زوجها، وهم محقون، هم محقون في ذلك، طبعا محقون في ذلك، لا شك أنهم محقون. الشافعية يرون أن أولى الناس بدفن المرأة هم الشافعية، أن هو زوجها. وأما ابن حزم رحمه الله فجعل الزوج آخر من يكون له الحق في دفن زوجته. يبقى الشافعية رأوا أن أول من يكون له الحق في دفن زوجته زوجها. ابن حزم رأى أن آخر من يكون له الحق في دفن زوجته هو زوجها. ف فلا أدري، هو يرى أن العلاقة الزوجية يبدو أنها انقطعت بالزواج، وهذا الكلام لا ليس بصحيح. طيب قال: ولكن ذلك مشروط بما إذا كان لم يطأ تلك الليلة، يعني أي رجل ينزل القبر لازم يكون لم يجامع زوجته تلك الليلة، فلو رجل أي رجل جامع زوجته لا يصح أن ينزل القبر، هذا لا نعلم له علة، ولكنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم وليس يشرع له دفنها، وكان غيره والأولى بدفنها. لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: شهدنا ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني شهدنا موتها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، فرأيت عينيه تدمعان، رأيت عينيه تدمعان، ثم قال: هل منكم من رجل لم يقارف الليلة أهله، يعني لم يجامع الليلة أهله؟ فقال أبو طلحة رضي الله عنه: نعم أنا يا رسول الله. قال: فانزل. قال: فنزل في قبرها فقبرها، فقبرها يعني دفن. هذه المرأة هي رقية، هذه رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يدخل عثمان القبر وهو زوجها، لم يدخل، لأن ربما كان عثمان مع امرأة أخرى في الليلة التي توفيت فيها ولا يعلم، فلعله قارف زوجته الأخرى نائلة أو غيرها. هذا نص ما في ماله صارف، ليس له صارف، فخلاص اللي قارف لا ينزل يدفن المرأة أبدا. طيب، هذا الحديث رواه البخاري والطحاوي والحاكم وغيره، إنما واضح منه الحديث هو النبي صلى الله عليه وسلم في يعني جزء في الحديث الشيخ استغنى عنه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل القبر رجل قارف الليلة أهله، لا يدخل القبر رجل قارف الليلة أهله. فتأخر عثمان، يبقى معناها أنه النص هذا للتحريم، لأنه ليس عندنا ما يصرف إلى الكراهة. قال: والسنة بخاري، ما لا يوجد ما يصرف للكراهة، احنا عندنا نهي، والنهي دائما للتحريم الا اذا ورد ما يصرف الى الكراهة، وليس عندنا ما يصرف، لا ده يجب العمل به. طبعا لو في امرأة نقول: يا اخواننا مين ينزل قبرها؟ يا اخواننا يكون شخص لم يجامع زوجته الليلة، المرأة فقط. لا دفن الرجال ما في بأس، ما ذكر أبدا خالص، ما ذكر. والرواية إن هي الرقية، وإن كان الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح وهو يشرح هذا الحديث قال: هذا الحديث رواه حماد بن سلمة، ولعله وهم، فإنها ليست رقية وإنما هي أم كلثوم. طيب، أنا لي ذكرت رقية لأن الرواية فيها إيه؟ فيها رقية. أما الشرح، شرح الحافظ ابن حجر العسقلاني في الفتح، فقال: هذه الرواية رواها حماد بن سلمة ولعله وهم، فإنها ليست رقية وإنما هي أم كلثوم، لأن عثمان معلوم أنه تزوج رقية، فلما ماتت تزوج أم كلثوم، تزوج بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحافظ ابن حجر رحمه الله هنا تدارك أو استدرك هل هو محق أو لا. الراجح أنه محق، لأن رقية ماتت أيام بدر، لأن رقية رضي الله عنها ماتت أيام بدر، يعني كانت ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم لم يشهدها وهو في بدر، فالرسول هنا شاهد الموت، صح؟ قال: فلينزل في قبرها رجل لم يقارف الليلة. رقية بنته ماتت ودفنت وهو فين؟ في بدر، وفي بدر. يبقى إذن الراجح إن كلام الحافظ صحيح، وأن هذه المرأة هي أم كلثوم. طيب، السؤال هنا: أبو طلحة قريب للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، قريب لهذه المرأة من أي جهة؟ من جهة أمها ولا شيء؟ أبدا، لا، ما هي أمها من؟ أمها من؟ إذ كانت رقية ولا أم كلثوم؟ من أمها؟ خديجة رضي الله عنها. لا سيثنق قرابة لأبي طلحة بها من بعيد ولا من قريب، وهو من الصالحين، لكن هناك ما هو موجود من هو أصلح منه من الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. طيب هنا برضو فيه نكتة أو فيه شيء، لو كان يحل للنساء لكان فاطمة أختها أولى، صح؟ ما فاطمة حية ولا لسه؟ حية طبعا، لأنها ستموت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو كان يجوز للنساء أن ينزلنهن لنزلت أختها فاطمة رضي الله عنه، أو لنزلت زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن محارم، فلم يحدث هذا الكلام. إذن يؤثر الرجال على النساء في دفن النساء. طيب قال: والسنة إدخال الميت من مؤخر القبر، لحديث أبي إسحاق قال: أوصى الحارث أن يصلي عليه عبد الله ابن يزيد فصلى عليه ثم أدخله القبر من قبل رجلي القبر، من قبل رجلي القبر يعني رجلي الميت، يعني دخل الميت بداية برجله مش من إيه، مش من رأسه، هذه معنى رجلي القبر، لأن القبر سيكون طبقا للميت بعد ذلك، صح؟ يعني القبر، القبر الآن له رجلين ولا له رأس؟ وفي أنا شفنا قبر له رجلين وله رأس، القبر قبر، لكن حين يوضع الميت فيه ويستقر فيه الميت يصير هناك رأس القبر وهناك رجلي القبر، يبقى رأس القبر هو رأس الميت ورجل القبر هما رجلي. فلما نقول أدخل الميت من رجلي القبر، يبقى مين اللي بقى يدخل من رجلي الإيه؟ الميت. واضحة كده كنا؟ بالرجلين، يدخلها بالرجلين، نعم. الميت يدخل ماشي صح، القبر اهو الميت لو دخلناه برأسه من هنا يبقى لما يستقر هتبقى رجليه هنا، فاذا هذا يسمى لو هندخل من هنا يبقى ده رجلي القبر، لو هندخله من هنا يبقى ده رجلي القبر، فلما ندخله من هنا يبقى معناها ان الميت يدخل برأسه، بحيث لما يستقر تكون رجلاه هنا ورأسه هنا. خلاص كده واضح ماشي، وهم عندي. طيب قال: فصلى عليه ثم أدخله القبر من قبل رجلي القبر وقال: هذا من السنة. هل هذه واضحة ولا تحتاج إلى بيان؟ واضحة؟ لا 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 لا، خلاص القبر ها هو وآدي القبر، إحنا لا نعرف رأس القبر من رجل القبر، لكن الميت لما يدخل سيستقر، لو دخلت الميت من رجليه يبقى دخلته من رأس القبر، لأن رجلي الميت إذا دخلت هتخش لجوه يبقى رأسه هنا، يبقى كده عرفت كده. لا لا اقصد القبر، احنا بندخل القبر مش دعوه ببناء القبر كيف، ما احنا ما لناش علاقه القبر مبني اي جهه، احنا الان سندخل ميتا الى قبر، لما يدخل ميت الى قبر يدخله من راسه، ليه؟ لانه سيسل فيه الى الداخل، فلما ادخل راس الميت ويندرج الى الداخل سيكون فين رجليه؟ فين في الاخر، يبقى الفتحه اللي دخلنا منها ستصير مستقر القدمين، يبقى هذا كان هو المعنى. لا يمكن لا 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 يمكن، لأن القبور لو هي مبنية إلى جهة القبلة يبقى برضو رجلين القبر هتبقى هي دي في الآخر، يعني إذا يدخل رأس الميت يبقى رجلين هي دي خالص، لكن لو أنت تقصد القبر عكس القبلة هي دي كده يبقى هتدخله من الناحية التانية بحيث رجلية تبقى للقبر برضو، ما هي فتحة القبر بتكون مراعاة فيها أن يدخل الميت من رأسه. أنا القبر دلوقتي لما يكون جهة القبلة أنا أفتحه من هنا أو أفتحه من هنا، أنا أفتحه من الجهة التي تؤدي في النهاية إلى أن الميت يدخل برأسه ورجله مستقر، فلا يخالف هذا الأمر، هذا الأمر لا يخالف، يدخل الميت من جهة رجلي القبر يبقى من جهة إيه الميت؟ رأس الميت كده خلاص. وعن ابن سيرين قال: كنت مع أنس رضي الله عنه. نستنى الأول، احنا عندنا رواية المقارفة ذكرنا نعم رواية البخاري، طيب الحمد لله. وقلنا إن أبو طلحة رضي الله عنه ليس من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم من قريب ولا من بعيد. ماشي. طيب. قال وأوصى الحارس أن يصلي عليه عبد الله ابن يزيد فصلى عليه ثم أدخله القبر من قبل رجلي القبر. وقال هذا من السنة. وهذا حديث صحيح رواه الطحاوي. وابن أبي شيبة وأبو داود. قال ويجعل الميت في قبره على جنبه اليمين ووجهه قبالة القبلة ورأسه ورجلاه إلى يمين القبلة ويسارها. على هذا جرى عمل أهل الإسلام من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، وهكذا كل مقبرة على ظهر الأرض. الشيخ الألباني يقول يجعل الميت في قبره على جنبه اليمين، احنا ندخله من جهة رأسه، وبعد ما ندخله من جهة رأسه لن نتركه نائما على ظهره، بل سنجعله نائما على جنبه الأيمن، ولما ينام جنبه الأيمن هيبقى وجهه جهة القبلة، ورأسه ورجلاه إلى يمين القبلة ويسارها، يعني رأسه هنا ورجلاه هنا الاثنين جهة القبلة، يعني نايم لو هذا هو الميت وهذا ظهره أعمله كده إلى جهة القبلة. نعم. إلا وعكسنا يعني جعلنا رأسه بدل رجليه. لو جعلناه إلى اليسار لن يكون إلى القبلة، لأنه حسب بناء القبر، لو كان القبر مبنيا بطريقة، هي القبور كلها الآن الحمد لله تبنى بهذه الطريقة، حتى لو عملت شق ثم لحت فيه، فإذا لحت فيه تلحد من جانب وليس من الجانبين، تلحد من جانب تترك الجانب الآخر للقبر الآخر. يعني إزاي يا شيخ؟ الحفرة هكذا وأنا ألحدها هنا ولا ألحدها هنا، ها هنا للقبر الذي يليه، يبقى كل اللحد دائما من جهة واحدة حيث يستقيم الحال. قال ويقول كذا في المحلى وغيره، ويقول الذي يضعه في لحده بسم الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وضع الميت في القبر قال إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا بسم الله وعلى ملة رسول الله أو بسم الله وعلى سنة رسول الله الاثنين سواء، هذا من رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره، وهذا أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان والبيهقي صحيح. ويستحب لمن عند القبر يعني القريبين جدا من القبر أن يحثوا من التراب. لو خدنا من هذه على أنها جمع زدنا ألف في يحثوا، ولو خدنا على أنها مفرد نتركها كما هي فاتركوها كما هي. أن يحثوا من التراب 3 حثوات بيديه جميعا بعد الفراغ من سد اللحد. بعد ما يفرغ من سد اللحد يحثوا بالتراب ويلقي، وفي كل مرة يقول بسم الله وعلى سنة رسول الله أو بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة ثم أتى الميت فحثى عليه من قبل رأسه 3، فحثى. هذا الحديث أخرجه ابن ماجه بإسناد جيد، يعني بإسناد صحيح. هو قال جيد حسنه ثم صححه في الإرواء، حسنه الألباني ثم صححه في الإرواء الغريب. نعم. أنا برمي على القبر نفسه ده بعد الدفن والتغطية وكل حاجة. ليس نرمي على جانبي القبر نفسه بالسنة. كل القبور في الريف والصعيد مرتفعة، ما هم يعني يتعللون لذلك بأن الأرض مستوى الماء فيهم مرتفع، وأنك لو حفرت القبر وأعمقت طلع الماء، وده صحيح يعني بالذات مناطق البحيرة والشرقية ومحافظات الريف هذه، إذا حفرت وأعمقت يطلع الماء على طول، فمنسوب الماء مرتفع. بعض المناطق في أراضي زراعية يدوبك 10 سنتي وتلاقي الماء، فهذا عذرهم في أنهم يرفعوا القبر، ومعذورون في ذلك، معذورون لا شك في ذلك. ما فيش بأس بوضع الرمل قبل الدفن إذا كانت الأرض فيها ماء، يعني الأرض رطبة، فهم بيضعوا الرمل للأرض وليس بسبب وليس لسنة ولا لشيء، بهذا لإصلاح الأرض وتهيئتها للدفن. فوق الميت أيضا لا بأس. أيضا لا بأس. مخطئون، مخالفون للسنة، مخالفون للسنة. يجب التنبيه، هم مخالفون للسنة. طيب، قال ويسن بعد الفراغ من دفنه أمور. بعد الفراغ من الدفن، الأول أن يرفع القبر عن الأرض قليلا نحو شبر، يرفع يعني نضع تراب أو رمل أو شيء بحيث نرفعه قدر شبر، ولا يسوى بالأرض ليتميز فيصان ولا يهان، لأنه طبعا لو أن الناس لا تعرف أن هنا قبر ستدوس عليه، فليتميز فيصان ولا يهان. الآن هم يحيطون القبور بالأسوار، يعني في العالم كله الآن يحيطون القبور بالأسوار، وهذا حسن لا بأس به، فقد أحاطوا البقيع بالأسوار من أواخر عهد الصحابة رضوان الله عليهم، ولو كان منكرا لأنكره الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، والآن البقيع محاط. لا، هم الآن يحددون أماكن للدفن، وبين يعني يحددون قبرين، قبر هكذا وقبر هكذا، ومن هنا طريق ومن هنا طريق، قبر هنا بحيث أن اللي يجد هذا القبر يأتي من هذا الطريق، والقبر المواجه له من الطريق الآخر، يعني يعملون طرق وبين كل طريق والآخر ما يساوي قبرين متقابلين، قبرين متقابلين. لا 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 لا، ده القريبين جدا من القبر حفوات بسيطة جدا لا تؤسف في شيء، هذه يكون هذا مندفع لا نفهمه، لازم بدنا لا هذا غلط، الوطئ القبور لا يجوز إلا الضرورة شديدة، لا هذا غلط، لابد من التنبيه والبيان. طبعا ما لا يجوز، لا نترك سنة الحسو إن كان ستؤدي لها، ستؤدي إلى وطئ القبور، ممكن نحسن بعيد، إنما لا نطع قبور المسلمين أبدا، لا نطع على القبر أبدا إلا الضرورة. هنا عندنا ضرورة، هنا لابد من وطئ القبور، لابد، لأنه لكي تصل إلى القبر لابد أن تسير فوق القبور، هم اللي سدوا الطرق، هذا من جهلهم وطمعهم وجشعهم، جشع ماذا نفعل. أما القبور الجديدة في خرشد وغيرها فمنتظم على هذا النسخ الذي ذكرت لك. قال أن يرفع القبر عن الأرض قليلا نحو شبر ولا يسوى بالأرض ليتميز فيصان ولا يهان، لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ألحد له لحد ونصب عليه اللبن نصبا ورفع قبره من الأرض نحوا من شبر. هذا حديث صحيح رواه ابن حبان والبيهقي. إذن الزيادة على شبر، لو زودنا على شبر ما حكمها؟ مكروه، مكروه طبعا، مكروه زيادة على شبر واحد مكروه، إنما للضرورة كما ذكرنا بعض البيئات تختلف، البيئات الصحراوية تختلف عن البيئات الطينية القريبة منسوبة للمياه، فلابد من مراعاة هذه الأحوال. اللبن نصبا مين؟ لا، الوضع التراب على القبر بعد سد القبر، يوضع التراب عليه من فوق. ما هم حطوا عليه الحجارة وحطوا عليه التراب. أيوة نعم. ما هو ما فيش تراب، اللحد نفسه مليان تراب. واخد بالك انتم لو عرفت الفرق بين اللحد والشق، لو دفنت في شق وفي قبور فيها شق لابد تضع تراب على الميت لازم. اما لو دفننا في اللحد وهو السنة فلا مكان للتراب، ده اللحد عبارة عن حفرة يدخل فيها الميت خلاص وروح سددها، ايه لازمة التراب اضعه؟ هذه مصايب، دي مصايب. ده مصايب. ده عاملين اوضة وحديد عاملين وبعض الناس يعملوا اوضة ويعملوا كراسي صالون كراسي عشان لما يروحوا. والله ايوه اخونا ده موجودة في المنارة هي لغاية دلوقتي الحفرة بس الفاعة مكبرينها. ما هو ده ماخوذ من النصارى، النصارى يضعون صندوقا فهم بيستبدلوا الصندوق بصندوق طبيعي، وهذا كله من ليس من السنة، هذا كله من اتباع السنة من كان قبلنا. اللي هو الشق ما وضعه مباشرة إلى الشق. ما هو ده شق، هذا شق، هذا شق. عاملين القبور ولها قفل حديد، بيفتح وحط الميت انه قافل وطالع. ده ماليش علاقة بالسنة خالص، ده ليس له اي علاقة بالسنة. ايوه انا عارف، والله عارف. ما ده شغل النصارى. ايوه شغل النصارى، والنصارى واخدينهم الفراعنة لكي لا تصل اليه ملائكة العذاب. ما اعوذ بالله. ولو كان الحفر نفسها على قدر الميت يبقى لابد تحط طوب، لكن لو ليس على قدر الميت لازم تحط تراب ثم الطوب. ما خد بالك، هو دي عامله زي الصندوق فبيضعوا الطوب عشان ما يبقاش الطوب فوق جسم الميت، لكن لو كان الحفر نفسها واسعه يبقى لو هتضع الطوب هيتحط فوق الميت اذا شخص على قدر جسم وهتحط طوب. ما فيش مكان للتراب. لا، في سدا للحفرة، الحفرة نفسها. طيب هيحط الطوب؟ مستحيل، لا يصلح. تحط الميت، تحط التراب وتحط الطوب. بس هذا كله غلط، ما الشق ليس لنا. انت بتتكلم على حالة الشق. لا، اللحد مفهوم، ما هو اللحد يقينا هذا كله، ولذا اختار لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللحد. بتغلق عليك طوب برضه. الشقة هتحط الطوب فوقها، تحط تراب ثم الطوب، ده الموجود، هذا موجود وهذا موجود. نحن عندنا في مصر كل المتناقضات، وعندنا مخالفات الشرع ما شاء الله متوفرة جدا، متوفرة جدا، لأن طبعا حصل تأثير وتأثر للمسلمين بالنصارى على عهود المتوالية، والنصارى من نصارى أرثوذكس الموجودين عندنا والكاثوليك اللي جم غزونا مصر، هذه طول عمرها كده، ومشغولين انتوا بالطوب والقبر. ما شفت. هذا لحد، وهذا لحد، وهذا لحد. طالما أمال ودخل ميت كده بهذا لحد. طيب قال يستحب خلاص انتهينا، أن يجعل مسنما لحديث سفيان التمار، التمار يا جامع التمر وبائع التمر، لحديث سفيان التمار قال رأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر أبي بكر وعمر مسنما. طبعا مسنم يعني مثل سنام الجبل، مثل سنام الجمل، مثل سنام الجمل. هرم؟ لا، السنام غير الهرم، السنام ليس له مسنم، مقبب، مقبب، هو قدر وارتفاعه قدر شبر. حتى لو مسنم، ايوه نعم، حتى لو مسنم هو قدر شبر. فهنا رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسلما. هذا الحديث في البخاري رواه البخاري. لكن هذا الكلام مش عارفه ذكر حكاية رؤيا عبد الرحمن ابن أبي بكر ولا لا. رأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر أبي بكر وعمر مسنما. هذا حديث رواه البخاري. في رواية صحيحة لعبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه. تعرفين عبد الرحمن بن أبي بكر هذا من الصحابة الأجلاء، وهو أفضل من أخيه، أفضل من أخيه محمد بكثير جدا. أنه رأى يعني دخل على قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر أبيه أبي بكر وقبر عمر، ورأى ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطئة، لا مشرفة ولا لاطئة، يعني لا عالية ولا منخفضة. هذا ظاهره التعارض ولكنه ليس متعارضا. هي القبور مسنمة لكنها ليست مبالغة في الارتفاع وليست منخفضة عن الأرض، فهذا لا يعارض. وكذلك القاسم ابن محمد، والقاسم ابن محمد ابن أبي بكر، القاسم محمد من التابعين الأفاضل، بل من علماء التابعين، بل من علماء التابعين، مشهور من الفقهاء الكم السبعة، فقهاء السبعة. فالقاسم بن محمد رحمه الله طلب من خالته، طلب من عمته عائشة رضي الله عنها أن تريه قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فكشفت له عن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، فقال رأيت ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطئة، لا مشرفة ولا لاطئة، مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء، يعني هي مسنمة ولكن عليها التراب أو الحصى من العرصة، العرصة الأرض الصحراوية المفتوحة اللي تكون التراب بتاعها بيتعرض للشمس بشدة، فيسمى العرصة، ولذا هناك عرصات جهنم يعني التي أمام جهنم. فهو لقى التراب، يعني إذا هو تراب من الأرض، ورآها قال لا لاطئة ولا مشرفة، يعني ليست عالية وليست واطئة، فهذا التسنيم لا يعارض أن تكون الأرض غير مشرفة. فهو حديث صحيح خرج أبو داود. قال الثالث أن يعلمه بحجر أو نحوه أو نحوه ليدفن إليه من يموت من أهله، لحديث المطلب بن أبي وداعة رضي الله عنه قال لما مات عثمان بن مضعون رضي الله عنه أخرج بجنازته فدفن، أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أن يأتيه بحجر فلم يستطع حمله، قال له إن الحجر هذا، فلم يستطع رجلا يحمله، فقام إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسر عن ذراعيه. قال المطلب قال الذي يخبرني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إلى بياض ذراعي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حسر عنها، ثم حملها فوضعها عند رأسه وقال أتعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي. وهذا حديث رواه أبو داود والبيهقي بسند حسن. فهنا تعليم القبر لا بأس به. الآن يقولون البعض يقول من هذا أنه يجوز الكتابة على القبر، البعض يقول أن يجوز الكتابة على القبر عملا بالأصل العام، وهو الأصل العام تعليم القبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم القبر وإن كان علمه بحجر، فقال إذن مطلق التعليم جائز سواء بحجر أو بالكتابة أو بغيره، والكتابة مردود عليها لأن الكتابة كانت موجودة أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى جانب أن الكتابة ستقتضي إقامة شاهد قبر وشواهد القبور من تقاليد الوثنيين التي تقلد عنهم اليهود والنصارى، فإذا الكتابة على القبر ممنوعة، كتابة على القبر ممنوعة. العلماء المحدثون الآن أفتى بعضهم بالجواز بعد وجود المفاسد، يعني بعد وجود سرقة القبور، بعد انتشار سرقة القبور، فلما بدأت القبور تنتشر سرقتها بشكل كبير أباحوا مسألة الكتابة هذه من باب يعني سد ذريعة السرقة، فلعل لهم وجها في هذا الأمر. لا طبعا ولا آيات النفس المطمئنة ارجع إلى ربك ولا فلان الفلان اللواء اللي كان عظيم جدا وكان ما فيش منه هذا كله غلط هذا كله غلط. مجرد الاسم فقط مجرد الاسم أو أي كتابة وخلاص. الفتوى هذه بعض إخواننا من أهل السنة في الأرياف قالوا إذا نرقم القبور فرقموها وهذا جيد هذا جيد صار القبر رقم 1 2 3 4 القبر هذا لعائلة فلان والقبر هذا لعائلة فلان وعائلات أي قرية لن تزيد على 10 20 30 50 عائلة أي قرية لا تزيد على 50 عائلة فإذا لما يكون هناك 50 قبرا والقبور مرقمة هذا جيد فهنا هربوا من مسألة كتابة الآيات والأسماء والفخر بها وصار فقط مجرد رقم وهذا جيد هذا جيد يعني خروجا من منع من الكتابة وإثباتا لموضوع تعليم القبور فما فيش بأس لا بأس من ذلك. طيب قال الرابع ألا يلقن الميت التلقين المعروف اليوم. الشيخ الألباني يقول المعروف اليوم يتكلم عن الشام إنما في كل بيئة يوجد ما هو معروف ويوجد ما ليس بمعروف فليس عندنا في مصر التلقين هذا إلا قليلا وهو التلقين أنهم إذا أدخلوا الميت في القبر وبعد ما دفنوه يقف واحد يقول له يا فلان ابن فلان اذكر إذا جاءك الملكان فسألاك فقل ربي الله وقل محمد النبي وقل أنا على دين الإسلام وافضلوا يملوه هذا الكلام هذا تلقين إن أباحه بعض العلماء كالشنقيطي رحمه الله إلا أنه خطأ وهو من البدع. في الألبانية الأمر ده منتشر في الشام فقال ألا يلقن الميت التلقين المعروف اليوم لأن الحديث الوارد فيه لا يصح بل يقف على القبر يدعو له بالتثبيت ويستغفر له ويأمر الحاضرين بذلك. في حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. عندك سلوا سلوا مكتوبة إزاي؟ ألف لابد من ألف لابد من ألف وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. هذا حديث صحيح رواه أبو داود والحاكم. سلوا أنا عندي مكتوبة سلوا من واو فقط ما عنديش ألف لازم ألف سين لام واو ألف فيقول لهم هذا وكل يستغفر في نفسه وفي سره كل يستغفر في نفسه وفي سره ولا يزاد الكلام على هذا والإمام لا يقول أكثر من هذا إن سمح له أن يقول يعني لا يقول لا يزيد أي عبارة عن هذه العبارة استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل أكثر من هذه العبارة لا يمكن. أما طبعا الوقوف على القبر وإلقاء خطب على القبر هذا من البدع والضلالات ونشرتها الجماعات طبعا لأن الجماعات تنتهز فرصة أي تجمع لبث شيء فهذا باطل باطل لا فيش حاجة طيب لا ما يذكر ليس هذا مكان هذا مكان التحذير من الصوات والعويل كان قبل ذلك فات المعاد خلاص لأن النساء شبعت صوات وشبعت عويل وخلاص بعد الدفن. فإذا وقفنا على القبر الناس اللي تقف وتلقي خطبة وتطلب الدعاء وآمين هذا كله طبعا باطل باطل ده بيقف يلغي خطبة كأن الجمعة إن الحمد لله وخطبة فخلاص انصرف الناس عن الموت إلى سماع الخطبة وهذا كله من البدع الباطلة والضلالات. طيب ما هو نقول التزم به هل هذا الحديث من قاله؟ طيب كيف طبقه هو كيف نفذه الصحابة رضي الله عليهم؟ فإذا كان هذا الحديث يفيد جواز إلقاء الخطبة على القبر فلماذا لم يفعل ذلك أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا العهود الخيرية الثلاثة لماذا لم يفعل ولا واحد؟ ومات الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وظلوا يموتون وماتوا في عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وما سمعنا أن واحد منهم وقف على قبره وأخذ الناس يخطبون بل ماتوا هم أنفسهم يعني أبو بكر الصديق رضي الله عنه مات ودفنوه هل وقفوا على قبره وخطب عمر أو علي أو عثمان وكذلك مات عمر شهيدا هل وقف أحد وخطب خطبة ولا قال عبارة واحدة حتى ماشي
النصيحة كدليل عام مثلا بذكر
ما هو هذا الأصل الصوفي اللي يؤصل لكل بدعة.
المشكلة في تحصلت أن بعض الناس يخرجوا فبيتكلموا وبيستمع عليهم العوام، وقد لا يكون العوام دول لا يعني يأتون إلى المكان يفكي عن النوى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلا، فيأخذ الكلام ويحطوه في دماغه وصار على النوى الكلام اللي بيقول هذا الرجل، يعني هو ده المصدر.
ما هو ده الأصل البدعي، إنك تنتهز فرصة وجود ناس لا يسمعون نصيحة فانتهز هذه الفرصة واسمعوا النصيحة. هذا هو أصل كل بدعة، إن فرصة طالما الناس أتوا فرصة أعلمهم، وأخذ الأصل العام فذكر إنما أنت مذكر، هذا غلط، هذا باطل، لأنه هو الآن لا يذكر، هو الآن يبتدع، وهو إن خرج بنصيحة معينة مثل تذكر الموت ولا غيره، لكن خرج أيضا بأصل ثابت عنده إن مع الدفن لابد من وجود خطبة، فتأصلت البدعة يتوارثونها بعد ذلك كبيرا عن كبير. ليس له أن يستدل. متى وقف النبي صلى الله عليه وسلم وألقى خطبة؟ متى حدث هذا؟ ليس لهم. أين هو؟ مات أين وقف؟ حديث البراء لم يقف النبي صلى الله عليه وسلم وألقى خطبة. النبي صلى الله عليه وسلم كان القبر لسه يحفر، لسه يلحد، وجلسوا وحوله الناس جالسين ينتظرون حفر القبر، والميت موجود لا دفنه ولا شيء، وبين لهم. هل النبي صلى الله عليه وسلم بعد مسألة حديث البراء هذه بعدها كان كل ما يدفن حد يقول الحديث مرة أخرى، يقول غيره من الحديث؟ طيب حديث البراء رواه البراء، وهذا قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسبع سنين. طيب خذ السبع سنين التالية، ماذا فعل فيها النبي صلى الله عليه وسلم في حوالي الموت؟ ثم لما تولى أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ماذا فعلوا في حوالي الموت؟ فلو كان حديث البراء حجة لاحتجوا به، لفعله هو، لكرره هو نفسه صلى الله عليه وسلم، فأين الحجة فيه؟ أين الحجة فيه؟ لو كان حجة لفعلوه هم، لو كان خيرا لسبقون. اوعى اياك تظن، هذا الظن يهلكك، انك ممكن تسبق ابا بكر وعمر وعثمان وعلي بسنة ابدا، او بفعل خير ابدا، هذا المحال بعينه، هذا الضلال، هذا الخيال، انك تعيش في الخيال، انك ممكن تفعل شيء لم يفعلوه ويكون هذا حسنا، هذا المحال بعينه، مستحيل. فليس هناك حجة للناس. أقصى ما يقال استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. هل قال عبارة غيرها؟ لا. هل كررها في كل مرة؟ لم يحدث. طبعا حديث البراء قاله وهو القبر يلحد وهم جلوس، ثم ظل بعد ذلك سنين، ماذا قال في السنين هذه؟ وماذا قيل فيه هو لما دفن؟ ماذا قالوا وهم يدفنونه؟ ماذا قالوا؟ وماذا قالوا في دفن أبي بكر الصديق رضي الله عنه؟ السنين تتوالى والناس تموت، ودي معارك المسلمين والموت ذريئة فيهم، ماذا قالوا؟ لا شيء. فالعبرة بالدليل. هذا بدعة. هو بيقول ألا يلقن مثل ما يحصل اليوم، ألا، هو بيقول، هو بينفي، يقول اوعى تعملوا كده. طيب قال إذن أقصى ما يمكنك أن تقوله على القبر ما هو؟ هذا إن كنت إماما ليس لك إلا أن تقول هذه العبارة، وإياك أن تزيد عليها شيئا. يعني لو قلت مثلا سألوا استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوصى بذلك فيما صح عنه في الحديث، هذه العبارة مأخوذ عليك إمام البلد أو إمام المجموعة التي تدفن، لأنه يبين لهم، لأنهم غافلون عن هذا بوقوفه. لم يجلس على القبر، هو جلس في الأرض، لم يجلس على القبر صلى الله عليه وسلم، ونهى عن الجلوس على القبر. الله. التنبيه على البدع والضلالات، لماذا نقيد يعني هذا النصح بحال الدفن؟ يعني ماذا لا يكون قبل صلاة الجنازة في المسجد مثلا، قبل صلاة الجنازة لماذا يكون فقط عند القبر؟ سنة ممكن والغالب عند القبور أن تكون الشمس صافعة والوقت يعني الناس. فلماذا نختار وقت البيان والتعليم عند القبر؟ فلنختار وقتا آخر يكون لنا فيه سعة. ما هذا مدخل، هو أصل بلاد كثيرة منتشر فيها البدع بشكل رهيب جدا، اللهم إلا المملكة العربية السعودية في أكثر بقائها، لأن هناك حتى إذا حاولت أن تقول للناس استغفروا لأخيكم منعوك من هذه القولة، إذا نطقت أي نطق يمنعوك فورا، لا تكلم على طول. إنما لو معهم إمام فهو الإمام له أن يقول هذه العبارة، غير ذلك يمنعوك من الكلام. أنت لو ذهبت إلى الرياض وشاركت في جنازة ما تستطيع، حتى ما تستطيع تلقي السلام على من بجوارك، ما تستطيع. إذا الإمام استغل هذه الفرصة لبيان البدع فلماذا اختار هذا الوقت؟ يعني ما هذا المدخل؟ هذا المدخل يؤدي بعد ذلك إلى المفاسد كلها، لأن سيراك الناس وأنت رجل من أهل العلم ويقولون الكلام على القبور صحيح، كان فلان يتكلم، لن يقولوا لأنه اضطر إلى التحذير من البدعة الفلانية، وإنما سيأخذون مطلق الجواز. هذه القضية. وإذا الشيخ الألباني هنا رحمه الله لما يتكلم عن حديث البراء ويقول لا بأس بذكره والتذكير به، يؤخذ عليه رحمه الله، يخالف. والألباني ليس معصوم، يخالف في ماذا؟ لأنه هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث ولم يقل بعده، ولم يكرر ذكر هذا الحديث بعده أبدا، ولم يقل غير هذا الحديث في مواطن أخرى بعده، فأين الدليل؟ ونحن نتعبد الله بحب الألباني رحمه الله لكننا لا نتبع إلا ما صح دليله. أين الدليل أن الألباني ذكر هذا الحديث هذه البراء وأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره؟ نعم، لكن بعد ذلك ماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وماذا ذكر الخلفاء الراشدون؟ فنحتاج إلى دليل يدعم هذا القول. أو لو كان هو بقيد بالجلوس، هو الألباني رحمه الله يقول بشرط أن يكونوا جالسين، أنهم يجلسوا ينتظرون أعداد الدفن، فلا بأس أن يذكرهم بهذا الحديث. والألباني لعله يرى أن ربما الناس تتكلم في كلام دنيا أو غيره فيضبطهم بهذا، ويكون معه أصل أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حديث البراء. إنما هل النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر حديث البراء ودفن من دفن، هل قال ماذا قال؟ لم يقل شيئا. ماذا قال الخلفاء؟ لم يقولوا شيئا. فلعل الألباني أراد إنقاذ الناس من يعني الوقوع في ما هو أشد من ذلك، ومعه مدخله حديث البراء وهم جلوس. ولذا استرف النقطة التي تليها يقول ويجوز الجلوس عنده أثناء الدفن بقصد تذكير الحاضرين بالموت وما بعده. هذا القصد من فين أتى به؟ لحديث البراء بن عازم لا بأس من ذكره على طوله لما فيه من الرغبة والرهبة والموعظة. قوله لا بأس من ذكره على طوله يعني لا بأس عليه هو من ذكره في هذا الكتاب، وليس لا بأس على من قاله عند القبر، فانتبه. هذا هو. فالشيخ يرى أنه لو جلس الناس ينتظرون الدفن فذكروا بشيء فلا بأس بذلك، وهذا الكلام أيضا يحتاج منه إلى أن يزيدنا بدليل وأن له رحمه الله. ما هذا الحديث البراء قلت لك ليس فيه دليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان هذا آخر عهده بعد كده مات هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، ولكن هو بعد ذلك دفن الكثيرين جدا، فلماذا لم يذكر أي شيء؟ والخلفاء ما قالوا شيئا، فأين الدليل؟ أريد دليلا. هذا لا يصح أن يكون دليلا مطلقا، لا يمكن، لابد من أن يؤخذ هو ويتبع لكي أتبعه. نحن في تطبيق الأدلة، ننظر لتطبيق النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لها أم ماذا؟ هذا هو. فين؟ أين تطبيقهم؟ ما في. فهذا الأصل. طيب، يقول نعم. علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال ماذا؟ اعملوا فكل ميسر لما خلق له. هل هذا دليل أيضا على أنه طيب فين الحديث هذا؟ ما هو موجود بس هل هو صحيح ولا لا؟ هي تحتاج إلى تدقيق. والألباني لو يعلم أن هذا الحديث يحتج به لا ذكره، فما ذكره. ما كيف نضبط الأحيان؟ كيف نضبط الأحيان وهم لم يذكروه أحيانا؟ هم نفسهم الصحابة رضي الله عليهم لم يذكروه ولا مرة، ولا مرة. لو واحد منهم ذكره مرة استأنسنا به. حتى البراء لما رواه لم يرويه وهو في دفن، يعني حتى البراء لم يرويه. لو كان البراء رواه على قبر أيضا لكان هذا حجة أنه يجوز ذكر هذا الحديث أحيانا. فما عندنا، نريد دليلا. قال: يستدل البعض على جواز أخذ ما يسمونه بيعة جزئية من أتباعهم، لما روي أن عكرمة نادى من يبايع على الموت فبايعه عمه الحارث وضرار بن الأزور في 400 من المسلمين، فقتلوا كلهم إلا ضرارا، وكان ذلك في خلافة عمر في يوم وقعة اليرموك، وتمت إمرة خالد بن الوليد. هذا الكلام يعكر عليه أشياء كثيرة جدا. أولا، هل هم أسقطوا ولاية عمر؟ يعني هل عكرمة أسقط ولاية عمر ثم طلب البيعة؟ الذين ينادون بالبيعة الآن يسقطون ولاية الرئيس؟ يبقى القياس هذا قياس باطل، قياس مع الفرق، واضح جدا. هذا عمر رضي الله عنه هو أمير المؤمنين، وهذا إن صح فهو يطلب منهم بيعة وأمير المؤمنين موجودا. هل هم يقرون بأمير المؤمنين، يقرون بالحاكم الموجود وبأنه هو الحاكم الفعلي والولي الشرعي وله السمع والطاعة، وبالتالي إذا جئنا نحفر مكانا أو نغزو غزوة بإذنه وبأمره وهو الذي أرسلنا إليها نقول بايعون على الموت؟ لو قالوا ذلك قلنا لهم نعم، لكن هم لا يقولون بهذا. هم يقولون، هم يريدون هذا، أن يجوز إسقاط بيعة الرئيس. هل في هذا الحديث إسقاط بيعة عمر؟ يبقى الاستدلال باطل، صح. الأمر الثاني، أن عكرمة رضي الله عنه لم يأخذ بها الوقفوا فبايعوه، نبايعك يا عكرمة على الموت، ومروا فبايعوه على الموت، ولا بايعون على الموت، يعني هيا بنا نتشجع ونقاتل حتى نموت. هذا من باب التحريض على القتال وهو سنة، هذا من باب التحريض على القتال وهو سنة. الأمر الثالث، هل عكرمة هنا طلب الإمارة؟ طلب الإمارة لنفسه؟ ما طلب إمارة، هذا يقول يلا نموت، هيا نموت. هذا من باب التشجيع والحث والنصيحة، وليس فيه بيعة ولا شيء من هذا القبيل. ودائما لما الخصم يستدل بدليل تجد الباطل في استدلاله هو، تجد الباطل في كلامه هو. لذا دائما تأمل كلام خصمك تجد الباطل في خلاله، إذا كان من أهل الباطل أو من أهل الهوى تجد دائما الباطل في كلامه، دائما الباطل في كلامه. مثل لما قلنا لهم أن ابن عباس رضي الله عنهما يقول الآية في الكفر الأصغر، فقال هو يقصد، فلم نلتفت إلى شيء إلا إلى كلامهم، قلنا هو يقصد، جبتم القصد من فيه؟ القصد لا يعلم إلا الله سبحانه وتعالى. ثم لما قالوا يقصد حكام عصره، قلنا حكام عصره رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون الأربعة والهادي المهدي معاوية رضي الله عنه. فاحتاروا. فدائما كلام الخصم إن كان من كلام أهل الهوى ستجد الباطل في داخل كلام الناس. تقول الأخت: طهرت من الحيض وقبل الطهر، أو طهرت من الحيض وقبل التطهر يعني قبل الاغتسال جامعها زوجها، هل هذا وزر؟ نعم نعم وزر، لأن الله عز وجل نص في القرآن على أنه لا تقربوهن حتى يطهرن، يعني حتى ينتهين من الحيض، فإذا تطهرنا يعني إذا اغتسلنا فأتوهن. فإذا لا ينبغي للزوج أن يواقع زوجته إلا بعد أن تغتسل عقد تطهرها من الحوض، فهذا آثم يستغفر الله عز وجل. يقول السائل: اشتريت مطوة يعني سكين ب20 جنيها وبعتها ب35 جنيها، هل هذا البيع والشراء صحيح؟ علما بأن المطوة تستخدم في أمور المشاغبات وما شابه ذلك. إن كنت ستبيعها لشخص يشغب بها ويستخدمها في الباطل فحرام بيعها ولو ببلاش، حرام بيعها ولو هدية، حرام، لأنك أعنته على اسم العدوان. والله جل قال: تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أما إن كانت تستخدم في الأمور المباحة فتبيعها تشتريها ب20 وتبيعها ب35 ب85 هذا كله جائز، هذا لا بأس، هذا مكسب حلال ولا بأس فيه. هل المضمضة والاستنشاق من سنن الوضوء أم من فرائضه؟ اختلف فيها العلماء، فالأحناف يرون أنها من السنن، وغيرهم يرى أنها من الواجبات، والصحيح أنها من الواجبات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتوضأ ولا مرة إلا وتمضمض واستنشق. ولأن الفم في الحقيقة من الوجه، والدليل أن الفم من الوجه أن الطعام في الصيام إذا دخل إلى الفم ولم تبتلعه وأخرجته من الفم فإنك لم تفطر. فلو كان الفم من الجوف كان مجرد دخول أي طعام أو ماء فيه يعتبر مفطرة، صح؟ لكن دخول الماء للمضمضة ولغير دخوله والطعام في الفم ثم لفظ مرة أخرى دل أن الفم هذا ليس من داخل الجسم وإنما هو من الوجه. والله جل قال اغسلوا وجوهكم، فالاستدل بالآية يلزمه أيضا مضمضة وغسل الفم يلزمه. كذلك الدخول الشيء في المنخار أيضا دخول الشيء في المنخار لا يفطر، فدل ذلك أن المنخار أيضا من الوجه، والمنخار لا اختلاف فيه أنه من الوجه. يبقى المضمضة والاستنشاق من واجبات الوضوء، هذا هو الصحيح من واجبات الوضوء. بعض الناس إذا أتوا بالميت إلى المسجد انتظارا ليصلوا عليه الظهر ثم الجنازة يلقي كلمة موعظة للناس عن الموت أثناء انتظارهم، وهذا في كل ميت تقريبا، هل هذا جائز؟ إذا كان هم وضعوه في المسجد وينتظرون الصلاة عليه، فين الوقت اللي يلقي فيه الكلمة؟ أي وقت هو يقول؟ بين الأذان والإقامة؟ يعني يؤخر صلاة الجنازة ليلقي كلمة؟ قبل موعظة الظهر؟ لا بأس، لأن هذا وقت تحريم، فلو شغله بالكلام والموعظة لا بأس. يقول السائل والدي متوفى، ما حكم زيارة قبره؟ جائز هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتعلم بها قبر أخي، هذا فيه دلالة على زيارة القبور، وقد زار قبر حمزة رضي الله عنه فلا بأس. من كتاب مذكرة التوحيد للشيخ عبد الرزاق عزيزي رحمة الله عليه، ما نص من مقالة زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن الإمامة تنعقد للمفضول مع وجود الفاضل للمصلحة في ذلك، ومن أجل هذا رأى أن عقد الخلافة لأبي بكر وعمر مع أن عليا أفضل منهما جائزة، وكان لا يتبرأ منهما. معنى كلامه واضح، هذه عقيدة زيد وهذه فكر الزيدية. الشيعة أنواع، الشيعة الكفار زي الإثنى عشرية والدروز والفاطميين الإسماعيلية، هؤلاء كلهم الباطنية الباطنية النصيرية، طائفة النصيرية اللي فيها بشار الأسد، هؤلاء كفار لا محالة، لأن عقيدة النصيرية مثل بشار الأسد يعتقدون أن علي هو الله، فهؤلاء كفار. أما الزيدية الذين هم في اليمن وفي بعض المناطق في سلطنة عمان فهم يعتقدون لا يسبون الصحابة، ويعتقدون أن الصحابة أفاضل رضوان الله عليهم، لكن يعتقدون أن عليا هو أفضل مخلوق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أفضل الصحابة، لا يرفعون عليه أن مرتبة الألوهية كالشيعة الاثنى عشرية، ليس هو خالق السماوات والأرض كما يقول الاثنى عشرية ولا غيره. هم يقولون إن عليا رضي الله عنه صحابي جليل، ولكنه أفضل الصحابة على الإطلاق، أفضل الصحابة على الإطلاق، ويقولون هو كان أولى بالخلاف، هو كان أولى بالخلاف. كون أبو بكر رضي الله عنه تولى الخلافة ثم عمر ثم عثمان، هؤلاء مفضولون عليه، ويجوز تولية المفضول مع وجود الفاضل. قاعدة يجوز تولية المفضول مع وجود الفاضل صحيحة أصلا، بغض النظر عن أن علي هو أفضل من أبي بكر وعمر، وليس أفضل، هو ليس أفضل طبعا، لكن مسألة تولية الفاضل المفضول مع وجود الفاضل موجودة بدليل تولية معاوية رضي الله عنه وهناك من هو أفضل منه، وبدليل تولية يزيد وبيعته وهناك من هو أفضل منه، فلا بأس بتولية المفضول مع وجود الفاضل، لكن لا نقرهم في أن علي رضي الله عنه أفضل من الثلاثة، لا يمكن. لكن المأخذ على الزيدية أنهم يكرهون عائشة رضي الله عنها ويسبونها، ويسبون معاوية رضي الله عنه ويكفرونه، ويسبون عمرو بن العاص رضي الله عنه ويكفرونه، ويكرهون طلحة والزبير، كل من عاد عليا رضي الله عنه فهم يكرهونه. ولذا هم الإنسان منهم إذا أصابوا أي شيء فإنه يقول لعنة الله على معاوية، فهذه نقطة خطيرة جدا في الزيدية، فهم ضالون مبتدعة مجرمون. الشيخ عبد الرزاق هنا بيبين عقيدتهم وليس يوافقهم، طبعا الشيخ عبد الرزاق بيبين ماذا يقول الزيدية وليس هو يرى ذلك، هو ضد ذلك طبعا. نعم، هو من أهل السنة الأفاضل، ما أظن كان يعتقد هذا، هم أورادوا أنه كان يقول هذا، وهذا يحتاج إلى إثبات، هم أورادوا أنه يقول هذا، هو قال عبارة صحيحة يجوز تولية المفضول مع وجود الفاضل، وهذه عبارة موافق عليه، لكن لو قال إن عليا جدة أفضل من بكر وعمر وهذا خالف إجماع الصحابة رضي الله عليه قطعا، زيد من أهل السنة. على هو يقولون هذا والله تبارك وتعالى أعلم. حتى لو خرج فهذا لا يطعن فيه، هذا يكون من الخطأ كما خرج جده الحسين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. معنى هذه الآية أن الإنسان في التجارة يكسب، فيكسب مال أخيه، وهذا لا بأس به، هذا لا بأس به. الكسب الحلال هو عبارة عن أخذ أموال من الغير مقابل سلعة وغيره، فهذا لا بأس به. قال الله: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، فما معنى بأيد؟ يعني بقوة، وليست الأيد هي الأيادي، وإلا صفة اليد موجودة لله عز وجل قطعا. فالأيدي هنا بمعنى القوة، وليست الأيدي بمعنى الأيدي يعني هذه، وإلا صفة الأيدي موجودة لله عز وجل، وصفة القوة موجودة لله تبارك وتعالى. ولا تنفي صفة منهما أخرى، ولا تؤول صفة إلى أخرى أبدا. فالذين أولوا اليد بالقدرة لغوا إحدى الصفتين، وأثبتوا الصفة هي مثبتة أصلا لا تحتاج إلى إثبات، فهذا غلط. والذين قالوا إن اليد هي النعمة كذلك، هم ألغوا صفة لصالح صفة، وهذا غلط. نعم، أيدي يعني قوة، وليست أيدي، أيد اللي من أيد يؤيد، من التأييد، أيد القوة. قال: كنت أصلي السنة الآن فأعلنت واحدة لبس النقاب تقول إن منى درس يوم الأحد، وتعطي أيضا في مسجد اسم الصحابة، وبعد انتهاء من الصلاة تحدثت أمام أحد أتباعيها واثنين موجودين في المسجد، لو أخذ الإذن من الشيخ فلا بأس، فهل نعرف عنها؟ نعم، قيل هذا وسيتابعها الأخ إبراهيم إن شاء الله. هل الحلف بالدين يعتبر حلفا بغير الله عز وجل؟ هذا غلط، لأن الصحابة لم يكونوا يحلفون بالدين، والدين فيه ما هو مخلوق وفيه ما ليس بمخلوق، لأن من الدين الصلاة، أفعال الصلاة، أفعال الصلاة مخلوقة ولا لا؟ أفعال الصلاة. الإيمان، الإيمان منه ما هو مخلوق ومنه ما غير مخلوق، ولذا الذين يقولون الإيمان غير مخلوق يخطئون، والذين يقولون الإيمان مخلوق يخطئون، لأن بعض الإيمان مخلوق وبعضه غير مخلوق. فمن الإيمان إماط الأذى عن الطريق، إماط الأذى عن الطريق هذا فعل مخلوق، ليس كذلك؟ فإذا الحلف بالدين لا يجوز، كل ما هو مشتبه فإنه لا يجوز الحلف به. إذا دخل الاثنان المسجد ووجد شخصا واقفا في أقصى يمين الصف، فهل يقفان في وسط الصف خلف الإمام أم يصفان معه؟ يقفان في وسط الصف خلف الإمام ويتركان هذا الجاهل وحده إلى اليمين، والأولى أن يأخذ بيده ويجرانه إلى وسط الصف. الصفوف تبدأ من خلف الإمام، الصف الأول والثاني والثالث والخمسين، كل الصفوف تبدأ من خلف الإمام، الصف لا يبدأ من اليمين أبدا، الصف لا يبدأ من اليمين أبدا، جميع الصفوف تبدأ من خلف الإمام مباشرة. بارك الله فيكم. هل يشرع رفع اليدين عند الاستغفار للميت؟ نعم يشرع، ولا بأس بذلك، وأنا فعل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الصلاة وفي غير الصلاة. بارك الله فيكم، أقم السلام.